بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ مصطفى دياب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام عن هذه المحاور الأساسية للحوار مع المراهقين لتحقيق النتائج المثلى وأفضل نتائج. فكان من ضمن هذه المحاور المحور العاشر، وهو لا تخاطبه أنه ما زال طفلا، لا تخاطبه على أنه ما زال طفلا. ده محور من المحاور المهمة في معاملة المراهقين، أنك لا تعامله أنه ما زال طفل صغير، طفل الابتدائي، مرحلة التي كان يعيش فيها. طبعا الطفل في مرحلة الابتدائي كان ممكن هو يعني يعجب ببعض الألفاظ وبعض العبارات وبعض الحركات من أبيه أو أمه، لكنه عندما يكبر يعني لا يحب ذلك ولا يعجبه ذلك. يعني مثلا الأم كانت بتدلعه، الأب كان بيدلعه، مش كده؟ كان بعض العبارات فيها دلع، يعني ينون ويتوت ويسوس. طب ينفع مثلا الابن هو راجل كبير كده هوت يخبط على الباب، دخل وانت عندكم ضيوف في البيت، انت خبطت على الباب وجيت، مين على الباب؟ ده توتو وصل. طبعا تبص لقى توتو ده راجل كبير، ده توتو برضه، ده بينك وبينه ماشي، لكن مش قدام الناس كده هو تبقى توتو وسوس وميمي. لا طبعا الدلع دوت كان الطفل بيرضى عنه وهو صغير، كان مبسوط جدا ان والده بيدلعه او ان امه بتدلعه وانها بتنجيب العبارات الطيبه ديت. لكن لما الشاب بيكبر او هذا الطفل يصل الى مرحله البلوغ، فلا شك ان الوضع بيتغير، يحتاج ان يسمع عبارات اخرى، عبارات فيها الرجوله تشعره ان هو انتقل من مرحله لمرحله. هو كان طفل صغير لكن النهاردة ما بقاش طفل صغير بقى، يبقى لابد أنه هو ينادى بعبارات أقوى، يعني الأقل ما فيها ينادى باسمه أو ينادى بكنية، ينادى بكنية. يعني مثلا أنت تكني ابنك تسميه مثلا أبو هريرة، أبو الدرداء، أبو حفص، أبو أي حاجة، المهم أنك أنت يعني تكنيه، أبو ذر، تسميه أي كنية. فلما ابنك يجي مين جاي؟ يلا ده أبو حفص وصل. خلاص أبو حفص وصل، يحس أنه أسد داخل البيت، أنه غضنفر وصل لعرينه، فهنا يشعر برجولته ويشعر بكيانه. لكن لما تقول إيه ده نونو وصل، نونو وصل، نونو ده مين، ده الرجل الكبير ده نونو، طبعا ما ينفعش هذه العبارات. فالغلام أو الشاب عندما ينتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ والمراهقة لابد أن يختلف الحوار، بعد ما كان الحوار في هذا الأسلوب من الدلع والعبارات المرنمة، لكن الآن أصبح هو يعني في مرحلة بين الطفولة وبين الرجولة. مرحلة المراهقة دي أكنه حبل بيربط بين مرحلتين، مرحلة الطفولة ومرحلة الرشد، وهو بيتعلق على الحبل اللي في النص ده، ماشي على الحبل اللي في النص ده، يعني كأنها مرحلة بين قمتين، هو يتجاوز هذه المرحلة. فإذا مر على هذه المرحلة بهدوء وبسلام وبرجولة وصل إلى مرحلة الرشد كذلك برجولة. لكن لو اتدلع وصار طفلا صغيرا لا شك ان دوت هيبقى له سلبيات كبيره. فيقول ان هنا ينسى الاباء ان المراهق في هذه المرحله يجب ان يؤكد ذاته. في هذه المرحله المراهق عايز يعمل ايه؟ عايز يؤكد ذاته، عايز يستشعر ان هو كبر، ان هو راجل، ان هو له راي، ان هو اصبح له وجود في البيت. يعني لابد ان هو يؤخذ رايه في بعض الاشياء في البيت، ولو كانت هذه الاشياء اشياء بسيطه. ايه المانع مثلا ان وانتوا بتلتقوا في المساء، طيب احنا ان شاء الله بكره هنتغدوا ايه؟ سؤال عادي ممكن يطرح. طيب كل واحد يقول ممكن نتغدى ايه كده، فده يقول وده يقول وده يقول. الابن لما يشارك يشعر ان هو بيشارك في قرار في البيت، وخصوصا لما يجد ان الطبخه اللي قال عليها موجوده تاني يوم، مش كده؟ فيشعر ان قراره او كلامه او رايه له اثر في البيت. فبنقول المشاركه مطلوبه. لو احنا مثلا عايزين نقضي اجازه يوم يومين، طيب نروحوا فين؟ او عايزين نخرج نتفسح شويه او نتمشى شويه، طيب هنروحوا فين؟ ممكن الاب ياخد الاولاد ويروح على طول، رايحين فين هنعرفكم دلوقتي، رايحين فين هتعرفوا دلوقتي، وفي الاخر يروح يقعد على الترعه. لا. طب ايه المشكلة ان هو كان من الاول يقول لهم طب ايه رأيكم روحوا فين؟ ده يقول وده يقول وده يقول ونسمع منهم العبارات اللي ممكن يقولوها، ده عايز يروح فين وده عايز يروح فين، وانت في الاخر ممكن توصل على الترعة برضه، ولكن توصل بايه؟ توصل باقناع، او توصل بطريقة يستشعر فيها من حولك ان هو ده الطريق او هو ده المكان المتاح. ممكن الابن يقول لك عايزين نروح الحتة الفلانية، تقول والله الحتة دي جميلة جدا، ولكن مشكلة ما علاش عربية نروحوا بيها، او مشكلة ان ديت لازم يكون فيها كرنيه واحنا ما عناش الكرنيه، او المشكلة ان في لازم تذاكر والتذاكر قفلت، او المشكلة الدنيا ضلمة، او ان فيها مناظر قبيحة، او ممكن انت تاخد الفكرة اللي الابن قالها وتعمل لها نوع من التحجيم او التوجيه، او بمعنى ادق قتل الفكرة، او بمعنى ادق ايه قتل الفكرة. ايه المشكلة ان احنا نسمع الفكرة وبعد كده نقتل هذه الفكرة، بس بدبلوماسية بهدوء بحقيقة، ان احنا نقوله ليه مش هنروح الحتة الفلانية، ممكن تكون مكلفة، ممكن تكون بعيدة، ممكن تكون فيها مناظر قبيحة، ممكن فالابن يقتنع ان المكان ده مش مناسب، والبنت تطرح اقتراح ويطلع برضو مش مناسب، والتاني يقترح اقتراح ويطلع مش مناسب، وفي الاخر يبقى قرار مين اللي هيتنفذ؟ قرار الاب. بس هيحصل هنا صورة جديدة، ان الابناء كلهم قابلوا هذا المكان، خلاص هم ادركوا ان المكان ده انسب مكان وده افضل مكان. المهم ان هنا الابناء يشعروا بالمشاركة، حتى وكانت مشاركة بسيطة جدا في مسألة بسيطة، هنتفسح نروح فين، او راح نتغدى ايه، او هنعمل هنصيف فين، او هنشتي فين، او اي كلام من ده. بمجرد المشاركة لا شك ان دوت بيجعل للابناء وجود في الحياة، بيشعر ان هو له كيان، مش ان هو زي الكرسي وزي الترابيزة في البيت، لا هو له وجود وله قيمة في البيت، يعني يستفاد منه. فالمراهق في هذه المرحلة يحتاج إلى أن يشعر برجولته إذا كان ولد، والبنت كذلك تحتاج أن تشعر بأنوثتها إذا كانت إيه؟ يعني بنت بدأت تدخل في مرحلة المراهقة، كذلك تحتاج أن تشعر بأنوثتها. طبعا تشعر بأنوثتها ديت يعني لازم أمها تحسسها أنها بنت مش راجل، ما ممكن تكون أختك واحدة في وسط رجالة مثلا، فدي هتبقى إيه؟ هل دي تتعامل زي الرجالة؟ يبقى لابد ان هذه الفتاه تاخذ حظ من التدليل من امها ومن ابيها، انها تستشعر من خلاله انها بنت، وطبعا ده له اثر كبير جدا جدا في سلوك البنت في المستقبل. واحد يقول لك ازاي يعني كده هوت، يعني مثلا لما الاب يدلع بنته هل دوت له اثر في سلوك البنت في المستقبل؟ نعم، يجب على الاباء يعني والامهات كذلك أن يقولوا بعض العبارات اللي فيها اللطف والحنان وزي ما يقولوا الغزل لبناتهم، مش للبنات اللي في الشارع، خلي بالك، لمين؟ لبناتهم. يعني واحد يكلم بنته يقول لها أي عبارات حلوة، يقول لها إيه شعرك الجميل دوت، مش عارف إيه قسمات وجهك الطيبة ديت، مش عارف إيه، يقول لها كلام يعني فيه رقة، فيه لطف، فيه لين. لماذا؟ لأن هذه الفتاة تحتاج كذلك لإثبات أنوثتها، فزي ما الراجل محتاج لإثبات رجولته ومحتاج أنه هو يتقال له كلمات فيها الرجولة ويشارك في إصدار القرارات، كذلك البنت تحتاج أنها يتقال لها كلمات فيها عطف ورقة وتوضح من خلالها أنها بنت. البنات في البيت لو لم يقل لهم هذه العبارات بيحصل عندهم نوع من الفقر، بس بيسموه الفقر العاطفي، فتبقى البنت محتاجة أي حد يقول لها كلمة حلوة، فتبقى ماشية في الشارع واحد يقول لها يا جميلة، تبص لي على طول وقعت في حبه ومشت وراه وسمعت كلامه وخلاص، يبقى كده انحرفت ولا ما انحرفتش؟ مجرد بس ان واحد في الشارع قال لها يا جميلة. لكن لو في البيت أبوها بيقول لها ده انت جميلة جدا، ده انت مش عارف ايه، ده انت قمر، ده انت، ويفضل يدندل لها، ماشي مش مشكلة، بس هو يعني بيحقق لها رغبتها بأنها تشعر أنها بنت وأنها مقبولة اجتماعيا، وما بيخليش عندها هذا الفقر، وبالتالي لما واحد يعكسها في الشارع تحتقره لا تنظر إليه، لأنها بتسمع من والدها الكلمات اللي فيها العاطفة، فيها الحنية، فيها الرفق، فيها إثبات أنوثتها. ولذلك أنا أقول أن هذه العبارات مهمة داخل البيت حتى مع البنات. كذلك البنات لابد أن الأم تشاركهم في البيت. يعني ايه المانع ان الام تعلم بنتها ازاي تطبخ مثلا؟ ما دوت من اثبات انوثتها. ان تخيل كده مثلا ان في بنت في البيت ما تعرفش تطبخ، ده صعب ولا سهل؟ ده حاجه صعبه، يعني دي لما تتزوج هتروح تعمل ايه في البيت؟ هتاكل زوجها كده اكل جاهز، وجبات جاهزه على طول، وجبات جاهزه؟ مش معقول طبعا. ولكن لابد ان الام تعود بنتها ازاي تطبخ، ازاي تعمل كذا، ازاي تعمل كذا، حتى انها تستشعر، البنت تستشعر انها لها وجود فعلا، وان لها انوثتها ولها كيانها داخل الاسره. الاب لو لم يشعر ابنائه بالثقه والرجوله فان هذا ينعكس على تصرفات الابناء. اولا لابد ان يكون في ثقه بين الاباء والابناء، يعني الابن لابد ان هو يثق في والده. يثق في والده ازاي؟ يعني الاب لما يوعد بحاجه ينفذها ولا يضحك على ابنه؟ لازم ينفذها. يعني ممكن تكون انت مثلا متضايق وزعلان ويقول لك طب اهدى بس انت هدي دلوقتي وهجيب لك بكره اللي انت عايزه. يجي بكره ها فين؟ يقول لك يا راجل انا كنت بهدي اعصابك. طبعا يبقى كده طلع هو كذاب، مش كده؟ ده كذب. ما يجوز هذا، ما يجوز هذا. النبي عليه الصلاه والسلام لما راى المراه وهي تقول لابنها الصغير تعالى اعطك، بتقول له تعالى اعطك، تعالى هديك حاجه، فعايزه تجيبه، فالولد جه عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ماذا تعطيه؟ قالت اعطيه ما التمره. قال اما انك لو لم تعطيه لا حسبت عليك كذبه. يعني لو انت ما اديتهوش كانت فعلا بقت كذبه. يبقى معنى كده ان ده فيه كذب، ما ينفعش انك انت تكذب على ابنائك وتقول له هديك وما تدوهوش، او تعده بشيء هتعمله له ولا تعده، تقول له مثلا هجيب لك بكره الكتاب اللي انت عايزه وما تقوم جاي ما يجيبهوش، او تقول له بكره هوديك المشوار اللي انت عايزه. يبقى ممكن ابنك يجي يقول لك بكره في دوري في المدرسه وعايز اشارك في الدوري، انت تقول له بس خلاص بكره ان شاء الله هديك الموافقه، يصبح الصبح يصحي فيك الموافقه، الموافقه تقول له موافقه ايه؟ لا لا لعب ولا حاجه، مفيش لعب. يبقى انت كده هوت يعني بتفقد الثقه فيك، بتخليه لا يثق في كلامك بعد ذلك. يبقى بعد كده لما يجي يقول لك حاجه او يطلب منك حاجه وانت تقول له بكره او بعد بكره هيصدقك؟ مش هيصدقك، وبالتالي هيحدث بعد ذلك نوع من العناد، هيحدث نوع من العناد كما سنرى، انك بعد كده الابن يجي يطلب منك يقول لك مثلا انا عايز قلم، عايز دفتر، عايز اروح النادي، عايز اعمل كذا، تقول له خلاص انا بكره هوفي لك، يقول لك لا دلوقتي، لا دلوقتي ليه؟ ان هو جربك، لا طب بكره، لا دلوقتي، لا بكره، لا دلوقتي، ويحصل عراك ويحصل زعيق، والاخر تقوم جاي واخد لك علقه محترمه وتنام برضو وانت متعكنن ومش هتاخد اللي انت عايزه. ولكن بيحدث ايه في النهايه؟ نوع من العناد. ممكن يحدث صوره اخرى، ان الابن عندما يرى ان والده بصفه مستمره هو اللي بينفذ تعليماته، هو اللي بينفذ كلماته، فبيحدث عنده نوع من السلبيه، نوع من السلبيه، يقول لك ما انا كل ما اقول على حاجه ما بتتنفذش، كل ما اطلب حاجه ما بتتعملش. فيحدث ايه للابن؟ يحدث عنده نوع من الاعتماديه، انه يعتمد دائما على الاسره، يعتمد على الاب، مين اللي هيجيب؟ خلاص ابويا هيجيب، مين هيجيب؟ امي هتجيب، مين اللي هيعمل؟ خاله هيعمل، عمي هيعمل، لكن هو يعمل؟ هو يبدع؟ هو يبتكر؟ لا. فيفقد هذه الروح، يذهب من عنده هذا القدر من القدره على الابتكار، ان هو كان ممكن يبتكر، كان ممكن يبدع، كان ممكن يشارك، لكنه لما راى ان المربي او الاب بيقتل هذا بان هو ما بياخدش رايه، ان هو بيعده ثم يكذب او لا ينفذ هذا الوعد، فقد المصداقيه وفقد الثقه، وبالتالي اصبح سلبي. قال لك بدل ما انا اخلاقي تسوء وازعق واشتم وده ما يصحش وده عيب وده حرام، ما يجوز ان افعل هذا، يعمل ايه؟ يبقى سلبي. ولما يبقى سلبي يبقى شخصيه اعتماديه، يعتمد بقى على والده وعلى امه في قضاء كل حاجاته وكل رغباته. فالحوار حتى يكون حوارا ناجحا لابد ان يعتمد على احترام رأي المراهق ومرحلة المراهق، كذلك كما ذكرنا قبل ذلك ان احترام فكره واحترام رأيه مما يؤدي الى نتيجة ايجابية في الحوار، لان الشاب او الطفل في هذه المرحلة عندما ينتقل من مرحلة الطفولة الى مرحلة المراهقة لابد انه هناك تغيرات كثيرة جدا تحدث في حياته، تغيرات كثيرة تطرأ عليه كما ذكرنا في جسده، وتغيرات نفسية، وتغيرات في انفعالاته، تغيرات اجتماعية، كل هذه التغيرات تطرأ عليه دفعة واحدة، ولأنها تطرأ عليه دفعة واحدة فتحدث عنده نوع من الارتباك. تخيل كده ان انت كنت عايش طفل آمن ما فيش اي حاجة شغلاك، ومرة واحدة لقيت انفعالاتك بتتغير، لقيت نفسك بتثور وتغضب وبتتنرفز، وممكن انك انت تتعصب، وممكن انك انت تعاند، وممكن تعمل حاجات ما كنتش بتعملها قبل كده، فبتتغير جسمك، شكله بيتغير، حجمك شكله بيتغير، احلامك شكلها بدات تتغير، كل التغيرات اللي بتطرق على الانسان مره واحده ديت بتعمل له نوع من الربكه النفسية، نوع من الربكة النفسية. ودوت اللي هيدفعنا ان احنا نناقش مع بعض مظاهر النمو عند الشاب في مرحلة هذه، مرحلة ايه؟ التغيرات النفسية او مرحلة النمو في المرحلة ما بين 12 سنة او 11 سنة الى 14 سنة. دي مرحلة، هذه المرحلة يحدث فيها تغيرات نفسية ويحدث فيها كذلك تغيرات اجتماعية وتغيرات جسمية. والمرحلة التي تليها أيضا مرحلة من 15 لغاية 18 برضو دي مرحلة تانية بيحدث فيها مجموعة أخرى من التغيرات، وبعد كده هو من 19 ل 21 يحدث مجموعة ثالثة من التغيرات التي تطرأ على الشاب. فبداية نقول أن الشاب عند بلوغه يمر بتغيرات هائلة، هذه التغيرات التي تحدث بداخله اللي هي التغيرات النفسية تؤثر على سلوكه، تؤثر على سلوكه، وكذلك يؤثر على السلوك بعض المظاهر الاجتماعية. يعني بسبب نمو الشاب، هذا الطفل الذي كان صغيرا بسبب نمو الفجائي بيحدث عنده مجموعة من التغيرات النفسية والتغيرات السلوكية اللي بتخليه يسلك في حياته تصرفات غريبة هو ما كانش يعرف هو بيعملها ليه. يعني مثلا الطفل هو طفل صغير لعله ما كان يفكر مثلا في أنه هو يدخن، وكان يكره ريحة السجاير ويكره اللي بيدخنه، لكن لما يصل لمرحلة المراهقة تجده يفكر في التدخين، وتبقى دي بالنسبة له مشكلة أنه بدأ إيه؟ بدأ يفكر في التدخين. فهناك مجموعة من المشاكل بتطرأ، ذكرنا بعضها ونذكر الآن بعض عناصرها سريعة، منها مثلا التدخين أو النفور من الوالدين والكبار. الطفل دايما عنده نفور من أبويه، مش عايز يسمع كلامهم، مش عايز يقعد معاهم، مش عايز يصاحبهم. كذلك معاكسة البنات، تجد مثلا الابن لما بيكبر ويصل لمرحلة المراهقة عنده ميل لمعاكسة البنات في الشارع، هو بيعكسهم كده ليه؟ يقول انت هتعكسها ليه؟ يقول لك هي كده، انا ما ليتني بعكسها، مفيش دافع معين بيدفعه للمعاكسة، لكن هو بيعاكس البنات في الشارع. كذلك احيانا يظهر على سلوك الابن قلة الادب وسوء الاخلاق، قلة الادب وسوء الاخلاق. طبعا خد بالك ان يعني سوء الاخلاق هذا لا ينتج مره واحده، ولكن ده بيحدث في نفسه تغيرات كثيره وبيمر بمراحل كثيره بتؤدي به ان هو يتغير اخلاقه او تتغير سلوكياته. منها كذلك ادمانه بقى التلفزيون والسينما وهذه الملهيات، منها كذلك الملابس الغريبه والعجيبه اللي الشباب ممكن يلبسها، الاهتمام بقراءه القصص الجنسيه، وكذلك غروره أو إعجابه بنفسه. كذلك في هذه المرحلة نشعر بالتأخر الدراسي، يبص لها مثلا الولد في المرحلة الابتدائية ممكن يكون جايب 99%، يدخل في الإعدادي تبص تلاقيه عمال يقل يقل، سنة أولى يقل، سنة تانية يقل، سنة تالتة تبص تلاقيه بالكاد يعني بالعافية عشان يجيب له مثلا 80% ولا 70% بمجهود هائل. طب ليه ده؟ ليه التأخر الدراسي اللي حصل؟ وبعد كده يدخل في ثانوي تبص ليه مش عارف يعمل حاجة، مش عارف ينجح، يدخل سنة أولى مش عارف ينجح، سنة تانية مش عارف ينجح، يفضل يقعد في السنة مرة واثنين عشان يقدر يعدي. إيه أسباب هذا التأخر الدراسي؟ ده برضو بيرجع لنموه النفسي أو لهذه التغيرات التي سنتلو عليكم شيئا منها. كذلك في هذه المرحلة المراهق بيهتم بمظهره اهتمام كبير جدا، وأحيانا يهمل في نفسه إهمال كبير جدا، يعني بيبقوا طرفي نقيب. ممكن تجد واحد في مرحلة المراهقة مهتم جدا بملابسه، مهتم جدا هو يقف قدام المراية ويفضل يشيك نفسه ويصرح نفسه ويحط كريم مش نافع يمسحه ويحط كريم تاني، مش نافع يغسل راسه ويحط زيت، مش نافع يشيله ويحط جل، يفضل يمكيش في نفسه قدام المراية ولا بتاع ساعة، ويفضل يلبس قميص ويقلع قميص، يلبس قميص ده بنطلون دوت مش نافع، يوم قلع البنطلون لابس قميص، ويفضل يغير ليه؟ عشان يحط نفسه في فورمة معينة، مهتم كبير جدا بالمظهر العام. في واحد تاني في نفس السن لكنه لا يعبأ بهذا، تبص لقيه اي حاجه اسحبها من الدولاب من غير ما ياكل البس، يبقى الكرمشه ومكسره والزرار مقطعه ومش مشكله عنده وماشي فيها عادي مفيش مشكله. فدي بتبقى برضو يعني من مظاهر هذه المرحله، اما ان هو يبقى مهتم اهتمام كبير جدا بمظهره او ان هو يبقى مش مهتم خالص بهذا المظهر. كذلك من المظاهر تقصيره في الصلوات، ودي بتبقى غريبة جدا انك تجد مثلا الابن ممكن يكون منشأه في بيت صالح، ابوه بيصلي وامه بتصلي والاسرة كلها متدينة، ويجي هو كان بيصلي برضه وبنحافظ على الصلاة فرض فرض، تجده يكسر عن أداء الصلوات، وساعات ينزل يصلي ونجي مزور يروح يقعد على أي حتة وما يصليش ويرجع إيه صليت آه الحمد لله، هو بيتكلم عن صلاة مبارح نوع صلى مبارح صليت الظهر ولا صليت الظهر هو الظهر بتاع مبارح في راسه، وكأنه يعرض على أهله. طيب إذن ده سورة أيضا من صور التغيرات التي طرأت على الابن في هذه المرحلة. كذلك المطالب المادية الكثيرة، إن في هذه المرحلة بتكثر طلباته المادية، توصل إيه؟ عايز كذا، ينزل مشوار صغير عايز مصروف كبير، جنيه واثنين جنيه وخمسة جنيه وعشرة جنيه، عايز يشتري حاجات، عنده شهوة الشراء، عنده شهوة الشراء، عايز يقتني أشياء، لأنه بيشوف مع أصدقائه دوت، يشوف معاه قلم كويس، يشوف دوت لابس مش عارف إيه، وده جايب ميدالية كويسة، وده جايب كذا، وده جايب كذا، عايز يعمل زيهم ويشتري كما يشترون. ولذلك تجد ان هذا السلوك بيظهر في البيت ان هو بيجي ياخد فلوس، هياخد منين؟ من امه ولا من ابوه؟ تاخد منين؟ من والدته، من والدته، والدته اللي هو هيقدر يعني يستنزف الاموال التي معها، يقول لها هاتي فلوس، تدي له مسكينه طيبه تدي له، يقول لها انا عايز تاني، الفلوس ما كفتش، يفضل يعيط لها ويعمل لها قطه لغايه ما تدي له. طب لو ما رضيتش يعمل لها اسد ويخربش بقى وهاتي ومش عارف ايه، ويقل ادبه علشان ياخد. وزي ما قلنا قبل كده ان ايه، ان الاب بيسرف، يسرف ولا يدري، والام بتداري ولا تداوي. فالام بتداري على قله ادب ابنها وسوء اخلاقه، وان هو عمال يستنزفها في الاموال، عمال ياخد منها مصروف في مصروف في مصروف، ومش عايزه تقول لابوه، مش عايزه تقول ليه؟ عشان ما اضربوش. حنينه هي خايفه لحسن الاب يمسك الواد يفرمه، وبالتالي خلاص مش هتقول. والابن وكأنه فهم الخطة، عارف ان امي مش هتقول لابوي عشان امي بتحبني، وبالتالي مش يتدلع بعقل، يتدلع بهبل، ويفضل يتدلع وياخد من امه، ياخد ويقول امه ساكتة ومش عايزة تقول الاب، لان الاب فعلا لو عرف ممكن يعامله معاملة قاسية جدا، ممكن يحاسبه حساب شديد جدا، تعمل راجل على امك وكده هوت، ونجاي ماسكه ضربه. احيانا نادرة ما تجد ان الام شديدة والاب هو اللي متهاون، دي بتبقى ايه احيانا نادرة يعني. فبنقول ان سلوك الابن السلوك السيء دوت بيكون اما بسبب النمو والبلوغ، او ان هذا السلوك يكون بسبب التربية وقيم المجتمع المحيط. يبقى السلوك اللي هو بيطرق على الابن ده بيكون نتيجة ايه؟ اما انه يكون نتيجة نموه، وان دي مرحلة نمو فبيحدث فيها هذا التغير السلوكي، أو إن المجتمع وقيم المجتمع ومبادئ المجتمع هي التي تدفع الابن لمثل هذا السلوك. فقبل ما نبدأ نقول إن إحنا دائما نقول المراهقة. طيب هل هناك فرق بين المراهقة والبلوغ؟ هل هناك فرق بين المراهقة والبلوغ ولا الاثنين حاجة واحدة؟ نسمع كده منكم، هل هناك فرق بين المراهقة والبلوغ ولا الاثنين حاجة واحدة؟ البلوغ قبل المراهقة، ماشي، المراهقة قبل البلوغ وبعد البلوغ، ماشي. طب ايه هي المراهقة وايه هو البلوغ؟ ما احنا لسه برضو ما عرفناش الموضوع. اتفضل. المراهقة على النفس والبلوغ على الجسم، ماشي. ايه تاني؟ طيب بالنسبة للبلوغ، هذا نمو في أجهزة الجسم التناسلية، ده نمو فبيحدث البلوغ. كما قال هو بدء عمل الجهاز التناسلي وما يصاحبه من تغيرات خارجية وداخلية في الجسم والنفس. هو بدء عمل الجهاز التناسلي. الجسم فيه أجهزة كتيرة، الأجهزة ديت موجودة في جسمك، لكن في منها اللي بدأ عمله وفي الذي لم يبدأ عمله. يعني مثلا لو احنا لقينا طفلة صغيرة كده هوت عندها 4 سنين 5 سنين، هل البنت ديت في بطنها في رحم ولا مفيش رحم؟ مفيش رحم. لا في رحم طبعا، دي فيها رحم أكيد، دي فيها رحم، لكن هل هذا الرحم مهيئ للحمل؟ وهي عندها 4 سنين غير مهيئ، 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين يبدأ يتهيأ، 9 سنين ممكن البنت تبلغ وتتهيأ للحمل فعلا. يبقى الجهاز نفسه موجود ولا مش موجود؟ موجود، لكن بدأ عمله امتى؟ لما وصل لسن معين. فكذلك الأجهزة التناسلية عند الإنسان موجودة، لكن بدأ عملها امتى؟ بدأت في مرحلة معينة في سن معين. فبنقوله إن هنا البلوغ هو بدء عمل الجهاز التناسلي وما يصاحبه من تغيرات خارجية وداخلية. تغيرات خارجية وداخلية يعني لما الإنسان بيبدأ يبلغ بتبقى فيه مظاهر لهذا البلوغ خارجية على شكله، يعني بتغير شكله ولا يفضل زي ما هو شكله؟ بتغير شكله. يعني الطفل اللي كان صغير دوت بتبص ايه بعد كده هو بدا شنبه يطلع كده هوت ويزمول لك شنبه يخضر صح ولا لا؟ صح مش كده؟ شنبه بقى يبدا يخضر ويبدا يطلع له ايه لحيه خفيفه كده هوت وشعيرات كده هوت في لحيه ويبدا يظهر شعر في الابط وشعر حول العانه ويبدا رائحه عرقه نفسها تبدا تتغير وصوته يحصل له ايه يخشن بقى يبقى اخ يخشن بقى صوته يفضل يستعمل صوته بقى في التجعير في البيت يجعر بقى يفضل يزعق دي حاجه جديده عليه صوت ده خشن وعمال يزعق عامل لهم راجل في البيت بقى لما كان صوته مسلسع كده هو زي البنوته بقى خلاص صوت النهارده بقى كده اهو بقى صوت خشن وديت من مظاهر دي من مظاهر الخارجيه للبلوغ حصل دوت لكن داخليا في تغيرات ايضا ان اجهزه التناسليه ديت اصبحت قابله لقيام بوظائف اخرى بقى وظائف الانجاب وما الى ذلك من خلق الله تبارك وتعالى يبقى ده بالنسبه للبلوغ ده بدء عمل الجهاز التناسلي اما المراهقه فهي التدرج نحو النضج خد بالك بقى المراهقه هي التدرج نحو النضج الجسمي والعقلي والنفسي والاجتماعي التدرج نحو النضج المراهقه ديت يعني انا ماشي في طريق النضج في طريق الاكتمال يعني بدات تنمو عارف انت لما تزرع حاجه وتبقى مثلا لو احنا رحنا نشوف في الفلاحين زارعين الايه القمح واللي كذا بتبص ليه اخضر ده في سبيله للنضج كل يوم بيمر عليه السنابل بتقوى وبتشتد وكذا وكذا ففي سبيله للنضج كذلك الابن عندما يصل الى مرحله البلوغ فهو بدا يدخل في مرحله المراهقه المراهقه ديت اللي هيبدا ينمو معاها اجهزه الجسم بقى تنمو معاها هذه الاجهزه فبقول لك هو تدرج في النضج اي نضج بقى يكون النضج الجسمي جسمه يبدا ينضج عقله يبدا ينضج نفسيته انفعالاته تبدا تنضج كذلك وضعه الاجتماعي يبدا ينضج يبقى في تغيرات في المحاور هذه الاربعه يحدث تغير في جسمه يحدث تغير في نفسه تغير في عقله كما ذكر والبلوغ البلوغ هو احد مراحل المراهقه البلوغ احد مراحل المراهقه يعني معنى كده ان المراهقه ليست مرحله زمنيه صغيره محدوده بسنه او اثنين او ثلاثه لا احنا مثلا نقول ان البلوغ ممكن يبدا الانسان يبلغ هو عنده 10 سنين 11 سنه في الاماكن الحاره وفي بلادنا ممكن الشاب يبلغ وعنده مثلا 10 سنين 11 سنه ممكن يبلغ لكن متى تبدا مرحله المراهقه معاه البلوغ ده من علامات المراهقه من علامات المراهقه ان هو كده بدا يدخل في مرحله نضج بدأ يدخل في مرحلة نضج يعني أجهزة التناسلية بدأت تنضج أجهزة الانفعالية والعصبية بدأت تنضج هو بدأ ينضج اجتماعيا في التعامل مع الناس جسمه بدأ ينضج عضلاته بدأت تقوى جسمه بدأ يكبر مش كده كانش صغير بقى بدأ يكبر بص تلاقي عظمه كبر وجسمه كبر وإيده كبرت وراسه كبرت وجسمه بدأ يتفاعل مع إيه مع الأيام كل يوم الجسم فيه تغيرات كبيرة جدا فالمراهقة لها ثلاث مراحل المراهقة لها ثلاث مراحل العلماء بيسموها مرحلة مبكرة مرحلة مبكرة اللي هي البلوغ المرحلة المبكرة اللي هي ايه اللي هي البلوغ واللي بتبدأ من 11 سنة ل 14 سنة تقريبا من 11 ل 14 سنة تقريبا بعد ذلك المراهقة المتوسطة اللي هي بيسموها بقى المراهقة الحقيقية ودي بتبدأ من سن 15 سنة ل 18 سنة تقريبا يعني ثم المراهقة المتأخرة وهي مرحلة الشباب اللي هي من 19 سنة ل 21 سنة يعني حتى الطالب اللي في الجامعة ده مراهق مش مراهق مراهق عنده 19 سنة عنده 20 سنة لسه برضو ايه لسه اخ مراهق يعني وزي ما قلنا قبل كده ان المراهقة دي سبة لا بالعكس ليست سبة ولكنها دليل وعلامة على النضج انك انت بدأت تنضج بدأت تكمل اجهزتك بدأت تبقى صحيحة بعد ما كانت انفعالاتك غير منضبطة لا النهاردة بقت انفعالاتك منضبطة الأول مثلا كنت أي واحد يوم جاي زقك كده تزعل منه وتعيط وتبدأ ترفص يديك شوكولاتاية تضحك وتنسى كل اللي فات انفعالات انقلبت بسرعة مش كده لكن لما بتدخل في مرحلة أخرى أنت مثلا عندك 15 سنة عندك 18 سنة واحد زعلك بتزعل ولا ما بتزعلش قال لك كلمة مثلا خارجة شتمك مثلا ولا سبك ولا أهانك ولا أحرجك ولا عمل أي موقف بتزعل ولا بتزعلش بتزعل وبتحزن وبتتأثر وبتاخد موقف بيقولوا خد موقف يعني بتقول مش رح أكلمه وتفضل زعلان منه يوم يومين مش كده لغاية ما يحدث بقى إيه؟ إنه يجي صالحك ويقول لك معلش وأنا آسف ويبرر لك اللي عمله. يقول لك ما كنتش أقصد أشتمك، ما كنتش أقصد أحرجك، ما كنتش أقصد أهينك، ما كنتش أقصد. يبدأ يبدي مبرراته، فتبدأ أنت تتفهم هذه المبررات وتبدأ تقتنع بيها، صالحه ولا ما تصالحوش؟ تبدأ تصالحه. يبقى هنا أنت تصالحت. إمتى تصالحت؟ لما تأثرت بالإيه؟ بهذه الأسباب. قال لك الأسباب وأنت صدقتها، خلاص. إيه الدافع أن أنا أزعق لك؟ أنا والله كنت متنرفز وكنت غضبان وكنت متضايق، فأنت صدقته خلاص. في مبرر خلاك تصدق، هو عمل الموقف دوت لي، يعني في نضج. فبنقول إن مرحلة المراهقة ديت هي مرحلة النضج، أو مرحلة نحو اكتمال النضج، إن إحنا بننتظر إن الإنسان ينضج يوم بعد يوم. ونقول إن المربي يجب عليه أن يعلم أن وصول الفرد إلى النضج الجنسي لا يعني بالضرورة أن يصل إلى النضج في الوظائف الأخرى. مش معنى إن الشاب بلغ يبقى هو كده بقى ناضج وبقى خلاص يقدر يعمل كل التصرفات بطريقة صحيحة، لا، ده ممكن يكون لسه ما زال هناك أشياء لم تنضج عنده، لسه نضجه الاجتماعي وانفعالاته النفسية ممكن تكون لسه ما نضجتش. ولذلك البلوغ لا يدل على النضج الكامل، ولكن يدل على مرحلة صغيرة جدا من النضج. فيقول هنا بقى إن هناك فرق كما ذكرنا بين السلوكيات الناتجة عن النمو والسلوكيات الناتجة عن مؤثرات المجتمع. السلوكيات الناتجة عن النمو دي انفعالات نفسية، السلوكيات الناتجة عن النمو دي انفعالات نفسية، ودي اللي هنمر عليها واللي احنا ان شاء الله هناخدها بالدراسة. والسلوكيات الاخرى الناتجة عن المجتمع والبيئة، هذه هي المصاحبة للبيئة التي تعيش فيها. فلو ان شاب يعيش في بيئة فيها شتم وفيها سب وفيها ضرب وفيها كل يوم يسمع الصبح عركة ويسمع شتيمة وسب، تفتكر الشاب دوت هينشأ شكله ايه؟ تخيل نفسك كده ساكن في منطقة كل يوم تنزعج على اتنين بيذبحوا بعضهم تحت بيتكم مثلا، او اتنين عمالين يقطعوا مخدرات تحت بيتكم، او اتنين عمالين يشتموا ويسبوا تحت بيتكم كل يوم كل يوم بالمنظر دوت. الناس اللي هتنشأ مش هتتأثر بهذا السلوك؟ هتتأثر. لما انت تكون ساكن في منطقة تجد فيها العري والفحش كل يوم، واحد تخيل نفسه واحد ساكن قدام البحر وفي كل يوم شايف المناظر القبيحة دي، هيتأثر ومش هتأثر؟ يتأثر إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ممكن يتأثر بالمجتمع ويبدأ يتفاعل معه تفاعل سلبي أو تفاعل إيجابي. فالمراهقة مرحلة نمو جسمي وعقلي ونفسي واجتماعي، هذه المراحل كلها بتلاحق الفتى، يعني بتجري بسرعة. هذا النمو نمو سريع جدا. تبص تلاقي الابن مثلا يبقى صغير القامة أو قليل القامة كده، وفي شهور بسيطة تبص ليه يعني كبر له بتاع ربع متر، تقول ايه ده؟ يعني انت لو غبت عنه شويه تبص ليه كبر. ولذلك مثلا لو واحد غاب عن ابنه في المرحله ديت وكان سايبه لسه طفل صغير ورجع بص ليه كبير، ايه ده انت تبعنا؟ يبقى مستغرب انت انا سايبك صغير. طبعا لابد ان هو يستوعب ان دوت من النمو. فبنقوله ان هذه المرحله فيها نمو سريع جدا، والفتى يحاول ملاحقه هذا النمو، يحاول يجري وراه عشان يدركه. ولذلك بيحدث طبعا نوع من الاضطراب في نفسية الطفل، بيحصل نوع من الاضطراب لان شايف نفسه بيكبر فجأة، فمكسوف، مكسوف من نفسه، يقول لك انا كبرت قوي انا طولت قوي، مش كده؟ فيشعر بخجل من المجتمع ويظن ان كل الناس بصاله، يقول لك كل الناس بصالي شايفاني شنبي طلع، وتبص تلاقي جري على الحلاق ولا راح اشترى له موس، واحد يجي يحلق في شنبه، يا حبيبي انت لسه اخ صغير لسه في اولى اعدادي ولا حاجه، وبص تلاقيه حالق شنب وممكن يحلق دقن كمان. طب هي فين؟ بس هو ممكن يكون خجل مكسوف ان الناس تشوف شنبه طالع، بس مكسوف من ايه؟ دي علامات رجوله، دي مظاهر رجوله، دي مظاهر نضج، ان انت بدات تنتقل من مرحله لمرحله. ولا انت عايز تفضل طفل على طول؟ ولا انت عاجبك الشوكولاته اللي ماما بتجيبها لك وهو بيجيبها لك؟ هتيجي الشوكولاتة والحلويات دي هتيجي، مش معنى انك انت كبرت هيمنعوا عنك الحلويات، جاية الحلويات ما تقلقش برضو. لكن ده ما يمنعش انك انت لازم تعيش مع مرحلة النمو اللي انت بتعيشها. انسان لا يخجل من ان هو بدأ يكبر، من ان شنبه بدأ يظهر، ان بدأت شعيرات تظهر في وجهه، ان صوته بدأ يخشن مش عايز يتكلم. ما في واحد ساعات بيبقى ايه؟ بيبقى عايز يتكلم وعايز يبين صوته الجديد، وفي واحد مكسوف جدا ومش عايز يبين صوته. وعمال يرفع في صوته وهو صوته تخن خلاص غصب عنه ومش قادر يقاوم، فتجده يشعر بخجل يجي يقعد مع حد مش عايز يتكلم. ليه؟ يحس ان هو عنده مثلا برد في حنجرته، يحس ان هو زوره مخنوق، يحس ان هو الكلام طالع من بقه تخين قوي مش متعود عليه، مش قادر يظبط نغمات صوته، فبيشعر ان اللي قدامه هيضحك عليه او ان اللي قدامه هيسخر منه. وتخيل بقى لو انت بتتكلم انت كشاب مراهق لسه وبتتكلم واللي قدامك قاعد يبتسم ويضحك، انت بتقول ده بيضحك على ايه؟ عليا اكيد بيضحك عليا، يا بيضحك على نبرات صوتي، يا بيضحك على شكلي، يا بيضحك على عباراتي. فانت طبعا خلاص انت كده بيجي لك نوع من الاحباط، بتضطر انك انت تبطل الكلام وما تقدرش انك انت تستمر مع المحاور. بنقوله هنا ان في نقطه مهمه جدا، ان طفوله سويه تؤدي الى مراهقه سويه، طفوله سويه تؤدي الى مراهقه سويه، دي معادله مهمه جدا. الطفوله السويه تؤدي الى مراهقه سويه، والمراهقه السويه تمهد الى رشد سوي. يعني لو ان الطفل في مرحله طفولته كانت طفوله سويه، طفوله ليس فيها اي نوع من الاضطرابات النفسيه ولا الاضطرابات العصبيه، ونما نمو طبيعي يعني جيد من غير اي ضغوط نفسيه ولا ضغوط اجتماعيه، هذا النمو الجيد يؤهله الى مرحله مراهقه جيده. يعني هو في صغره والده كان بيديله حريته، يعني بيسمح له ان هو يناقش معاه وبياخد رايه وبيصطحبه معاه ومكبره عامله راجل يعني، وكان بيتعامل معاه بثقه. فلما الابن يصل الى مرحله المراهقه التغيرات النفسيه دي مش هتاثر معاه، لان هو يعيش بثقه مع والديه ومع اسرته. فبنقول ان الطفوله السويه تؤدي الى مراهقه سويه. لو ان الطفل في مرحله طفولته تعلم الاداب وتعلم الاخلاق وتعلم القيم وتعلم الدين في مرحله الطفوله صغر، يعني لغايه ما يوصل 10 سنين هو يكون بيتعلم الصلاه، بيتعلم الصدق، بيتعلم الامانه، بيتعلم المعاني الطيبه دي كلها. لما يتعلم المعاني دي وهو لسه طفل صغير، لما يدخل على مرحله المراهقه تكون المعاني دي مستقره عنده، مش راح يكذب، هيحافظ على صلاته، مش هيكون عنده خوف من اي احد لانه لا يخاف الا الله سبحانه وتعالى، ثبت في قلبه انه لا يخاف الا الله، ده استقر في قلبه، ابوه ومربيه علمه انه لا يخاف الا الله سبحانه وتعالى. وهو صغير لما كان يجي يسرق كيس شيبسي كان ابوه يقول له حرام ويعلمه ان السرقه حرام، وكان المربي يعلمه ان السرقه حرام، وانك لو انت سرقت النهارده اولا هتتعرف وهتتفضح وممكن تتعاقب، وربنا عز وجل لا يحبك لو انك فعلت هذا في الكبر. فلو ان الابن تربى ان السرقه هذه حرام، ان الكذب هذا حرام، ان الانسان لا يجوز له ان ياخذ شيء ليس من حقه، لما يكبر الابن هيظل على هذا المعنى ام لا؟ هيظل على هذا المعنى. ولذلك المراهقه لن تغير في سلوكه كثيرا. ولو دخل على مرحله المراهقه وهو بهذا المعنى السوي لا شك ان هو سيستمر بدون اي مشاكل، لن يتعرض لانحرافات اخلاقيه ولا انحرافات كذلك سلوكيه. بعض بقى المظاهر النفسيه لمرحله المراهقه، هناك 10 مظاهر نفسية، 10 مظاهر نفسية لمرحلة المراهقة. وزي ما اتفقنا إن مرحلة المراهقة بتنقسم إلى كم مرحلة؟ 3. فالعشر حالات دول مقسمين على 3 مراحل. يعني ممكن في المرحلة الأولى تجد بعض مظاهر النفسية لهذه المرحلة، ممكن في المرحلة الثانية تجد بعض المظاهر، ممكن في المرحلة الثالثة تجد بعض المظاهر. كذلك هذه المظاهر النفسية لا تتواجد في فرد واحد، يعني مش هنجيبه مراهق وبعدين نفضل نشرك فيه نقوله ده في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، يعني نطلع فيه 10 مصايب، لا طبعا، لا دي هي ممكن تبقى في مشكلة واحدة، يعني المراهق يبقى ممكن يبقى عنده مشكلة واحدة. ثم التجارب العلمية أو الأبحاث العلمية التي أجريت أثبتت أن المشاكل النفسية ليست مشاكل عامة، يعني مش لازم كل المراهقين يمروا بمشاكل نفسية، بل بالعكس يقولون ان من كل 10 افراد يكون هناك فرد واحد عنده مشاكل نفسية. يعني العملية مش ايه، مش ظاهرة عامة ان اي واحد في مراحل المراهقة لازم يتعقد نفسيا ولازم يكون عنده اكتئاب ولازم يكون عنده عقدة ولازم، لا 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 مش لازم، ده كل 10 انفار ممكن يكون فيهم واحد، يعني بنسبة 1 لـ10، بنسبة 1 لـ10، يعني 10%، يعني 10%. فبنقول ان دي حالات بتبقى طارئه، ومش لازم الحالات النفسيه دي كلها تكون موجوده في فرد واحد، الذي ممكن يكون واحد عنده حالة واحد تاني عنده حالة تانية، ممكن واحد يجتمع عنده حالتين ثلاثة، مفيش مشكلة، حسب إيه؟ حسب نشأته التي تربى فيها. فإذا نبدأ في المظاهر النفسية لمرحلة المراهقة. أول مظهر من هذه المظاهر الرغبة الشديدة في التفرد والإنعزال. الرغبة الشديدة في التفرد والإنعزال، واضح؟ يعني انطوائي، يعني الرغبة الشديدة في التفرد والإنعزال، مش عايز يخالط الناس. ايه تاني؟ يعني ايه جملة؟ يعني ايه جملة؟ عايز الوحدة، يميل للوحدة، يميل للوحدة، يميل للوحدة، تفضل. يحب يكون بعيد عن الأضواء، عايز يكون بعيد عن الناس خالص، قلة المشاركة، ماشي. فالمهم ان الرغبة الشديدة في التفرد والإنعزال ديت فيها المراهق بيميل إلى الانطواء، إلى الإنعزال، إلى البعد عن الناس، بعد ما كان في مرحلة سابقة كثير الاختلاط. يعني مثلا الولد هو في سنة 6 أو في سنة 5 تبص تلاقيه بيحتك بالفصل كله بالأولاد كلهم وعامل شلل وعامل عصابات، مش كده؟ عنده شلة كبيرة وعنده أصدقاء كتيرة. لكن لما بيدخل في مرحلة البلوغ ومرحلة المراهقة بيبدأ يميل للإنعزال، يميل للإنفراد، يميل للوحدة. طب تفتكر بيميل للوحدة ديت والإنفراد والإنعزال ليه؟ ليه بيميل للوحدة والإنفراد والإنعزال؟ وليه يبقى عايز لوحده بعيد عن الناس؟ ليه؟ تفتكر ليه؟ ها؟ حد يعرف؟ تعرف؟ عشان التغيرات. ايه؟ كويس. ايه تاني؟ اتفضل. عشان يشعر بشيء من الخصوصية. لا بالعكس، ده هو لما يبعد عن الناس محدش يحس بيه، محدش يحس بيه، فين الخصوصية؟ أيوة، خايف من نقد الآخرين. اتفضل. أيوة، عشان ما يسببش ما يقعش في إحراج في مرحلة نمو. عايز ايه؟ عايز يتوب ولسه عمل حاجة؟ تفتكر بيبعد ليه؟ اتفضل. عنده أفكار شغلاء، ماشي. هو بيميل للإنعزال زي ما قلنا لأنه في مرحلة نمو. اتفضل. ممكن يكون شاعر إن اللي حواليه مش فاهمينه، بس هو لسه يعني ما بدأش يدخل في المعمعة دي. ولكن عموما هو بيميل من المظاهر النفسية مرحلة المراهقة دي إنه بيميل للوحدة، يميل للإنعزال، عايز يبقى لوحده بعيدا عن النقد، مش عايز أي حد ينقده، حتى لو كانت الأصدقاء أو الشلة أو زملائه اللي في المدرسة أو في البيت أو في الشارع أو في الأسرة، مش عايز حد ينقده. كذلك لا يريد أن يتعرض للفشل، لأنه عنده نوع من عدم الثقة في نفسه، الآن خايف حتى لا يحقق النجاح، خايف يدخل في حاجة لا ينجح، فبالتالي بينعزل وينفرد بعيدا عن المجتمع. ولا شك أن المربي الناجح هو الذي يستطيع أن يخترق هذا الانعزال، يخترق هذه العزلة، يكسر السور العازل ده، ويدخل إلى المراهق ويحاول أن يتحاور معه بأساليب الحوار التي تكلمنا عنها، بالرفق، باللين، بالإقناع، بالمشاورة، حتى يصل إلى قلبه ويشعره بالأمان. لأن المراهق بينزوي لعدم شعوره بالأمان، خايف من النقد، خايف من العقاب، خايف ألا يوفق، وبالتالي بينزوي، يعني يأخذ جانبا. من مظاهر النفسية لمرحلة المراهقة النفور من العمل والنشاط، النفور من العمل والنشاط. طبعا في مرحلة الطفولة تبص تلاقي الواد بيلعب لعب قوي جدا، وقبل البلوغ كمان تبص تلاقي لعب وجري ويتنطط، يعني في البيت علشان يهدى وعشان يبقى راسي شوية صعب جدا. البيت بيشتكي من ايه؟ من كثرة حركته، من كثرة تنقله، وبالتالي هو بيتحرك كتير في البيت، بيكسر زهرية، بيوقع حاجة، بيعور نفسه، بيحصل اي أزمة من كثرة حركة الابن. لكن لما بيصل الى مرحلة البلوغ بيحدث عنده نوع من النفور من العمل ونفور من النشاط، مش عايز يشارك في الأعمال ومش عايز كذلك يشارك في الأنشطة. طيب ليه هو مش عايز يشارك في الأعمال ومش عايز يشارك في الأنشطة؟ العامل والدافع الأساسي شعوره بالإرهاق الشديد والتعب. المراهق بيشعر بإرهاق شديد وتعب لأنه في مرحلة نمو ونضج، فالنمو ده بيستهلك من طاقة جسمه وطاقة بدنه، وبالتالي هو لا يستطيع أن يقاوم هذه الأعباء والأعمال. أي عمل يجي يقوم به يشعر أنه هو مرهق، فبيعمل إيه؟ يهرب منه. مش عايز يعمل حاجة، يجي يشارك في أي عمل يقولك أنا تعبان أنا مش قادر، فيلجأ إلى النوم إلى الهروب، يهرب بقى بكتر النوم. حتى في الدراسة تبص عليه واجبات كتير مش قادر يخلصها، يعمل إيه؟ ومش قادر يخلصها يعمل إيه؟ يروح ينام، مع إن المفترض إن هو يعمل أي حاجة تانية لازم يخلص الواجبات، لكنه يلجأ إلى النوم إلى الهروب. ده لشعوره بالإرهاق وشعوره بالتعب وشعوره بفقدان القدرة على التحرك. لما بيتحرك شوية يحس بالإجهاد ويجي يقوم جاي نايم، ولذلك أحيان كثيرة جدا تجده ينام حتى عن الصلوات. تبص لقيه نايم يقول لك ده قعدنا نصح فيه مش عايز يصحى، ده عشان يصحى يسحب بالدوزر. تجد فعلا الشاب في هذه المرحلة لما يجي ينام نومه تقيل جدا. ما انت ممكن تنام يبقى نومه خفيف، يعني اي واحد يزقك كده او اي واحد يكح جنبك تعمل ايه؟ فجأة انت بتحس بحاجة؟ الاصول انه يتفاجئ ويقوم مخضوض، لكن الاخ المراهق ما بيحسش، ده بيبقى نايم ونومه تقيل جدا، تفضل تهز فيه. ده لو حرامي دخل البيت وسرق الشقة وماشى هو ما يحسش من تقل نومه او ايه او صعوبة استيقاظه، ودوت نتيجة انه هو بيشعر بشيء من الارهاق والتعب وبالتالي بينام. فبيقول ان يبدو عليه التعب من العمل بشكل واضح، ونتيجة لذلك يقل عمله في المنزل، وقد يهمل واجباته المدرسية. وهذا النفور ليس كسلا، النفور ده مش كسل، ماهوش عليه كسلان، لا بالعكس ده هو مش كسلان، ده هو تعبان نتيجة نمو الجسمي، نتيجة نمو الجسمي. طيب معنى كده بقى ان احنا نقوله طب خليك مريح، لا نام ما تصحاش، لا ما داش تروح المدرسة النهاردة، لا ما تعملش الواجب خلاص اسقط، نسلم له، ما تشاركش في أعمال البيت. ما هو ممكن في أعمال البيت كلها يهرب، ممكن يكون مثلا هينظفوا وعايزين يشيلوا السجادة عايزين ينظفوها تقيلة شوية، فهو بقى راجل البيت، الأم تقول له تعالى شيل البتاع ديت، شيل السجادة ديت، شيل الدولاب دوت، زق معايا الأنترية ولا الكنبة ديت، يعمل ايه؟ هيشارك ولا هيهرب؟ هتبص لي بيهرب، هيهرب على طول، مع ان العمل بسيط جدا، العمل بسيط، لكن هو احيانا يشعر بانه قد لا يوافق، واحيانا اخرى بيشعر بالارهاق والتعب، وبالتالي خايف يشارك لحسن يتعب، وبالتالي بيسيب العمل. طيب احنا نسيبه ولا نضغط عليه؟ ايه الحل نعمل معاه؟ ها يعني واحد بينفر من العمل تيجي تقول له اعمل الشيء الفلاني يقول لك والله انا نمت وراحت عليا نومه، صح راحت عليا نوم، ما جيتش ليه في معاد الدرس؟ يقول لك انا كنت ظابط المنبه وقلت لهم في البيت يصحوني وراحت عليا نومه، ولما صحيت قالوا لي قعدنا نصحيك ونهز فيك وانت ما قمتش، وده حقيقه حصل. طب ماشي، طب هنعمل ايه بقى معاه ده؟ يعني نسيبه ينام خلاص ما يحضرش دروس؟ يعمل ايه ده؟ ده احيانا ينام على حاجات مهمه، يعني مثلا ممكن يكون عنده مباراه مهمه جدا، هيلعب مثلا مع فريق اخر او هيلعب مع مدرسه اخرى ولا مع مسجد اخر، وتبص تلاقيه راحت عليه نوم، ولا رايح رحله ومستنيها بقاله مده ويقوم جاي نايم ما يجيش معاد الاوتوبيس، يعني هو نايم غصب عنه. والا فالشاب في هذه المرحله عايز يطلع يتفسح ومش عايز يتفسح، عايز يتفسح، ايه اللي يخليه ينام على معاد الاوتوبيس وما يركبش؟ شعوره بالارهاق والتعب مش كسل، هو شعوره بالارهاق والتعب، هو حاسس انه مش تعبان، يعني هو جسمه مش تعبان، لكن هو تعبان من جوه ولا مش تعبان من جوه؟ اعضائه اللي بتنمو من جوه ديت بتاخد من طاقته، بتستهلك من قدراته، وبالتالي لا يستطيع الحركه او بيتعب من اقل مجهود يبذله. طيب ايه الحل برضه؟ يعني نسيبه كده براحته اللي يعمله يعمله، ما يعملوش ما يعملوش، ولا ايه؟ نعمل معاه ايه؟ حل المشكله كيف يقوم الشاب بالواجبات؟ هل نتركه لا يقوم بواجبات، ولا نعمل ايه معاه في الواجبات المطلوبه منه؟ نخفف الاعباء عليه. ايه تاني؟ اتفضل. ما نخلوش يعمل حاجه خالص، نستته يعني، نخليه زي ست البيت كده هو. اتفضل. نشركه ما هو الانشطه المحببه اليه، ساعات بينام وما عملهاش برضه. كويس جدا، الاهتمام بصحته في الاكل دي نقطه مهمه، ان احنا نهتم بتغذيته، زي ما قلنا المره اللي فاتت ان احنا ايه مالكم التغذيه ديت، ايه مفيش بنات صرف ولا ايه؟ فبنقول نهتم بالتغذيه، ان هو اذا كان جسمه بيستهلك طاقه وهو في مرحله نمو يبقى محتاج طعام ولا لا؟ محتاج طعام. نعم ممكن يكون مفيش طعام، مفيش خبز، مفيش اكل، مفيش لكن لازم ياكل، يعني هو مسكين لازم ينمو، فإحنا نوفر له كمية مناسبة من الغذاء. وزي ما قلنا قبل كده إن الأب والأم ما يبصوش للغذاء اللي بيأكله الابن، ما يفضلوش يقولوا أنت هتخلصي الأكل كله، أنت عايز لك حلة لوحدك، بطل تفاصة مش كده ولا إيه، ويفضلوا يقولوا له عبارات ديت. الابن لازم يأكل عشان ينمو، فهنوفر له كمية طعام مناسبة عشان يأكل. بس طبعا لما يأكل نلاحظ أنه لا ينبغي أن يأكل دفعة واحدة برضه، عشان الطعام يأتي بثماره، لا يأكل دفعة واحدة. يعني المفترض أنه مثلا بيأكل 3 وجبات يوميا، لا احنا نخليهم 5 وجبات، نخليهم 5 وجبات، نوسع بين الوجبات. ودوت معروف عند العرب حتى الآن في الصحراء والبوادي عندهم 5 وجبات. يعني يصحى مثلا الفجر يصلي الفجر ويأكل وجبة، اسمها ايه الوجبة دي؟ دي يقول سميها فطور. وبعدين يعمل له اي حاجه كده وقته على الساعه 10 يتعب، يوم جاي ياكل وجبه تانية سميها ايه دي؟ ضحوايا على الساعه 10 يعمل له ضحوايا. وبعدين يوم جاي على الساعه 12 يتعب، يوم جاي متغدى بعد الصلاه وده الغدا. وبعدين يجي على العصر يتعب، يوم جاي عامل عصوره يعني ياكل على العصاري كده، ياكل له عصوره. وبعد المغرب يتعب، يوم جاي يتعشى، وطبعا ده يصلي العشاء وينام، ده ما فيش اكتر من كده. اذا هي كده يوم وبيخلص على العشاء، ما يقدرش يكمل، اصل لو قعد ده مشكله. فبنقول ان هم 5 وجبات فعلا. يعني في عند الاخوه العرب ما زال حتى الان قائم هذا البرنامج. فبنقولوا ان الشاب عشان ينمو، انا ما اجيش في الفطار واكبر له وجبه الفطار واقول له اقعد كل، اعمل له 10 بيضات ده ايام الرخص، واقول له كل مثلا كوبايه لبن برضو ايام الرخص، واجيب له 5 رغيفة ايام العيش ما كان متوفر. لا، مش ده المطلوب. المطلوب ان هو ياكل وجبات صغيره ولكن اكتر من وجبه، ياكل الوجبه ديت فتتهضم، وهتتهضم بسرعه لان الجسم بيستهلك، فبص اتهضمت بسرعه، يوم جاي واكل الوجبه اللي بعدها، تتهضم ياكل الوجبه اللي بعدها، وهكذا. فما نكبرش، ما نكترش الوجبه، لكن نكتر الوجبات. يبقى الوجبه كميتها قليله لكن عدد الوجبات ايه؟ عدد الوجبات هو اللي كتير. فاذا نخلي الابن ياكل، نديله في مساحه ان هو ياكل. طيب ده حل المشكله، لكن برضه نخليه يعمل ولا ما يعملش؟ يعمل. هنعمل ايه بقى؟ هنيسر له العمل بتاعه، هنبسط له العمل بتاعه. يعني هو مطلوب منه حاجه كبيره، انا الحاجه الكبيره ديت هقسمها له على مراحل صغيره. مطلوب منه 5 6 او حاجه كبيره ضخمه شويه عليه، هقسمها له على 5 مرات. يعمل الجزء الاولاني ده ببساطه وبسهوله واساعده فيه، خلصه يعمل الجزء الثاني، خلصه يعمل الثالث، خلصه يعمل الرابع. يبقى اتعامل معاه بالحته، مقاوله بالحته، يخلص دي يعمل اللي بعدها، يخلص دي يعمل اللي بعدها. هبص تلاقيه انجز ولا ما انجزش؟ هيحقق انجاز كبير جدا ويدي صوره من النجاح. العمل دوت هيكسبه الثقه في نفسه، ودي مساله مهمه جدا. احنا قلنا ان الشاب في المرحله ديت يحتاج الى الشعور بالثقه واثبات ذاته، فلما ينتج العمل ويشعر بان العمل تم فعلا بنجاح، فيشعر بثقته في نفسه فيلتهب حماسه ليعمل اعمال اخرى. اذن النقطه الثانيه من المظاهر النفسيه المحاطه المراهقه كانت النفور من العمل والنشاط. ثالثا الملل وعدم الاستقرار. الملل وعدم الاستقرار في مرحله المراهقه، برضو في بدايه المرحله كده بيشعر المراهق بالملل. ليه بيشعر بالملل؟ تفتكر بيشعر بالملل ليه؟ الملل ليه بيشعر بالملل؟ اتفضل. ما روش حاجه يعملها. ايه تاني؟ بيكرر نفس العمل، وقت الفاضي كتير، وفي نفس الوقت مش عارف يشغله بايه، مفيش تجديد في الانشطه، مفيش تجديد في الانشطه. خد بالك وهو طفل ايه اللي كان ممنوع منه؟ ايه الالعاب اللي كان ممنوع ان هو يعملها وهو طفل؟ عايز يعمل اي حاجه، اي لعبه كان بيلعبها ولا لا؟ اي مشوار عايز يروحه كان بيروحه ولا لا؟ بيعمل اي حاجه، عايز ينزل يلعب في الشارع مثلا، في الاماكن اللي فيها شوارع بيتلعب فيها، يعني عايز ينزل يلعب في الشارع بيلعب ولا ما بيلعبش؟ بيلعب. عايز يقعد على مثلا الكمبيوتر يلعب على الالعاب وعربيات ومش عربيات، بيلعب ولا مش يلعب؟ اي حاجه هيلعبها هيلعبها. هيروح الجامع وانت بتصلي هيلعب، إذن هيلعب هيلعب. طيب وبعدين لما كبر ودخل في مرحلة المراهقة أصبح ما يقدرش يعمل اللي كان بيعمل. يعني تخيل كده هو راجل شاب طولك ينفع يلعب في ظهر المسجد ورا؟ ينفع أنت بتصلي وهو قاعد بيلعب ولا قاعد بيهزر مع واحد زميله؟ ينفع؟ ما ينفعش طبعا. إذن في أنشطة أصبح ما يقدرش يعملها، يشعر فيها بالخجل، ما يقدرش يعملها، ولذلك بيجد فراغ. ما هو في أنشطة كتيرة جدا اتحذفت بعد ما كان بيلعب مع أصحابه صبيان وبنات، لا خلاص ما عادش فيه صبيان وبنات. بعد ما كان بيلعب مساكة في الشارع، خلاص ما عادش فيه مساكة، مش كده؟ كل الألعاب اللي كانت ممكن يعملها في الشارع ويعملها هنا وهنا وهنا ويروح عند الجيران ويقعد هنا ويقعد هنا، ما عادش يقدر يعمل الحاجات دي تاني خلاص. وبالتالي بيشعر بفراغ كتير، في أنشطة كتيرة اتحذفت من حياته، فبيشعر بأن عنده وقت وما عندوش نشاط يعمله، يأتيه الملل. طبعا وعلاج المشكلة ديت نعالجها ازاي المشكلة دي؟ هنعالجها ازاي؟ اتفضل. هنجدد الأنشطة بقى، نبدأ نشغل الأوقات ديت بطاعات كثيرة. نبدأ مثلا نلحقه بأنشطة في المسجد، حفظ القرآن مثلا، أو رحلات المسجد، أو البرامج الترفيهية والتربوية اللي بينشئها المسجد يشترك فيها بصفة مستمرة. يبقى له مثلا مجموعة من أصدقاء الصالحين ممكن نحن نجعلهم يعني يذهبون في متنزه أو ما إلى ذلك. يبقى نشغل وقته بأنشطة، ممكن نجيب له ألعاب تناسب سنه. يعني إذا كان هو رجل كبير وكده ممكن نجيب له ألعاب تناسبه. إذا كان مثلا ألعاب هندسية فيها فك وتركيب، حاجات فيها فكر، حاجات فيها إبداع، ممكن نحن نجيب له ألعاب تناسب سنه، بحيث إن احنا نشغل وقت الفراغ بتاعه ونقتل هذا الملل. كذلك تنشيط الهوايات. تنشيط الهوايات، هو عنده فراغ لكن عنده هواية معينة. ممكن يكون هوايته ديت مثلا مثلا الرسم، ممكن أخليه يرسم مناظر طبيعية كتيرة جدا. ممكن يكون مثلا تصنيع، يصنع أي حاجة. تبص ليه بيصنع لك علبة، يصنع لك مكتبة، يصنع لك دولاب. اشغله بالتصنيع، الابتكار، الإبداع. ممكن تجيب له كتب، كتب ازاي تنتج، ازاي تعمل مثلا فازة، ازاي تعمل زهرية، ازاي تعمل مكرمية، ازاي تعمل أعمال أشغال يدوية. هتهاله علمها له ازاي ينتجها. هتبص تلاقيه بالأشياء التافهة التي ترمى ولا يستفاد بها، ممكن هو يجيبها، يعني الحاجات الروبابيكية ممكن يجيبها ويبدع منها أشياء ويستخرج منها شكل جميل. فإذا نقوي هواياته وندعمها. إذا كان مثلا من هواياته إن هو يقرأ، يبقى أوفر له كتب اللي تناسب سنه بحيث إن هو يقرأ فيها. إذا كان من هواياته إن هو يسمع، يبقى أوفر له مجموعة من الشرايط المتناسقة المتناسبة التي تبني شخصيته، بحيث إن أنا أوفرها له يسمعها، مش أجيب له شرايط صعبة. إذا كان مثلا من هواياته إن هو يتريض، يبقى خلاص أوفر له نوع من الرياضة الموجهة والمقننة، ما يبقاش وقته كله للعب والرياضة. إذا كان بيلعب سباحة أو بيلعب سباق دراجات أو بيلعب أي نوع من الرياضات، يبقى أوفر له هذا النوع من الرياضة بحيث لا يصاب بملل. يعني نجدد الأنشطة ونكثر الأنشطة. كذلك من المظاهر النفسية لمرحلة المراهقة الرفض والعناد. الرفض والعناد طبعا في هذه المرحلة هو بيبقى على أعتاب الرجولة، بيحس إن هو على أعتاب الرجولة، وبذلك بيظهر فيه عنصر الرفض، إن هو يرفض، يرفض الأوامر. يجي مثلا في البيت يقولوا له على حاجة، إيه رد فعله؟ يقول مثلا شيل البتاع دي من هنا، هو زهرية محطوطة، راديو محطوط، طف الراديو. تقول أنت مالك طف الراديو؟ مش طف الراديو. أو لو أنت ما تقدرش تقول مش طافي الراديو، بتقوم عامل إيه؟ طافي ودنك، أكنك مش سامع. يا ولا طافي الراديو، ما أنتش عايز تطفي الراديو، مش كده؟ هم يقوموا طافوا الراديو، تقوم أنت مولع الراديو. هم يشدوا الفيشة، تقوم أنت حارت الفيشة. هو ده العناد اللي بيكون موجود، مش كده؟ ساعات بقى تبص تلاقي أنت مثلا واختك أو أنت وأخوك، انت عايز تحط الشريط الفلاني، هو عايز يحط الشريط التاني، انت تحط الشريط، هو طافي التسجيل ويشيل الشريط، حط شريطه، وانت تشيل شريطه، هو يحط شريط، ويفضل موضوع الشرايط ده يشيله، ده يحط، ده يشيله، ده يحط. ايه دوت؟ دي صورة من صور العناد. كل واحد منهم عايز يثبت ايه؟ عايز يثبت رجولته. ممكن تكون الام في البيت مصدعة وتقول لك طفي التسجيل ده دلوقتي، انت برضو عايز تفضل تسمع التسجيل، ما انت ما بتعملش حاجة، وهي اللي عماله تطبخ وتعمل جن وتعمل وتخلي وتسوي، ارهقت. طفي، انت مش عايز تطفي. تيجي هي تشد الفيشه وانت برضه حاطط الفيشه تاني وعمال تسمع. صوره من صور العناد التي تتواجد. ليه تتواجد في المرحله ديت؟ لان الابن بيحاول اثبات رجولته. ولكن نقوله هو اثبات الرجوله بالعناد؟ يعني انت عشان تثبت رجولتك لازم تعاند؟ لازم تخالف؟ لازم تعصي؟ لا، زي ما اتفقنا ان بر الوالدين ده احنا بنصطحبه معانا دايما. واهم شيء في علاقتك الأسرية انك تكون بار بوالديك وطائع لهما فيما احل الله سبحانه وتعالى، ما لم يأمرك بحرام. اذا في البيت لما يقولك اعمل حاجة، ايه المانع انك انت تعملها؟ طفي التسجيل، ايه المانع انك تطفيه؟ نور النور، ايه المانع انك تنوره؟ افتح الشباك، ايه المانع انك تفتحه؟ اقفل الباب، اقفل الباب، خلاص. هذه الطلبات يسيرة جدا، ما المانع ان تؤديها؟ ساعات يقولك اقفل الباب، مفيش غير اقفل البيبان. ما اخواتي كتير هم 10 موجودين ما شاء الله، ولا خلاص مفيش 10 دلوقتي. يقولك 10 موجودين، اشمعنى انا اللي اطفي الباب ولا اطفي النور ولا اقفل الباب؟ انزل هات العيش من السوق، اشمعنى انا؟ اقف الطابور، اشمعنى انا؟ واشمعنى انا دي تظهر تبقى كتيره جدا، ويبقى انت بقى مسكين تشعر بالظلم والاضطهاد، وتبات تحلم احلام يقظه بان انت البطل المظلوم المضطهد، واللي ظلمك هو اخوك الكبير، هو ابوك، هو امك، هم دول اللي ظالمينك بقى. وتفضل عايش احلام اليقظه انك انت مش عارف عملت ايه وضربت مين وقتلت مين وتخلصت من الاعباء اللي عليك. ضغوط نفسيه عماله تتكوم عليك وانت عمال تزيلها في احلام اليقظه، مش مشكله. لكن بنقولهم ان العناد لا ياتي بخير، العناد لا ياتي بخير. المفترض انك انت تبقى طائع وتتذكر ان في الطاعه اجر وثواب، وان العناد عليه وزر وعقاب. انت لما يطلب منك شيء وتعاند وما تعملهوش، خدت اجر ولا خدت وزر؟ ها خدت ايه؟ خدت اجر؟ ها حد بيعاند والديه وياخد اجر؟ حد بيخالف التعليمات وياخد اجر؟ لا، ده بيعاقب، يكون عليه الوزر والحساب. ولذلك انا اقول ان لا داعي للعناد، لا داعي للعناد. ولكن اذا كان في حاجه انت مش عايز تعملها، انت اطرح على والديك، قول لهم طيب مش ممكن انا ما اعملهاش، حد تاني يعملها، انا مرهق، انا تعبان، انا كذا. ادي مبررات تؤدي الى ان هم يعفوك من هذا العمل الذي تقوم به. اذا الرفض والعناد. كما ذكرنا ايضا رفض يعني هذا التوجيه او رفض الاوامر، ده بيكون كتير جدا من الام. يعني دايما ترفض اوامر والدتك. ليه دايما ترفض اوامر والدتك؟ تفتكر ليه دايما الابن بيرفض اوامر والدته؟ هي الجانب الضعيف، هي ام وبالنسبه له مراه. وفي حياتنا ممكن يكون الابن تربى على ان الاب هو ايه، هو الاسد، والام دي ضعيفه مسكينه، فكل انثى هتبقى ضعيفه ومسكينه. بس مش معنى كده بقى ان احنا نقول حقوق المراه ومحقوق المراه ونعمل زي الناس المتخلفين. الاسلام اعطى للمراه حقوق، ان احنا نحترمها ونعطيها قدرها ونحفظها، لا نعرضها يعني لهتك الاعراض والاسطار التي يفعلها الغرب هكذا. تفضل. عشان الام لينه معاه، فممكن هو يعارض لما الام تقول له حاجه ولا لا. عارف الام مسكينه، هتعمل له ايه؟ هتطبطب عليه؟ ها ايه تاني؟ الام شايف انها مش مصدر عقاب، بس احيانا احيانا تبقى الام مصدر عقاب، زي ما قلنا قبل كده تقوم شد حاجه هي في ايديها غطى حله، تقوم مناولاك غطى الحله في راسك. درست 15 غرزه 20 غرزه؟ ما في امهات ما شاء الله، يعني تقول بتلعب حديد، هي بتلعب اشد من الحديد. فمش شرط تكون هي مش مصدر عقاب، بس هي غالبا مش مصدر عقاب، غالبا مش مصدر عقاب، ان هي في الاخر بتقول لك طب راح اقول لابوك لما يجي، اخرها تقول لك هقول لابوك لما يجي. وطبعا هي لما تقول لك هقول لابوك لما يجي، هي بتفهم، هي عايزه تاجل العقاب. ولما يجي ابوك طبعا هتقول له الولد عمل وخلى وسوى، فالامر المشكله بقت على التراخي. هتاخد انت عقاب ولا ممكن العقاب يكون على التراخي كمان؟ لا، ممكن يكون العقاب على التراخي، وحسب البلاغ. لو هي ادت بلاغ شديد اللهجه ممكن تتعاقب فورا. يعني تخيل كده، انت اول ما ابوك دخل البيت قلت لك استلم شوف ابنك، قلت له كذا وعمل كذا، قلت له كذا، قامت مولعاها. ابوك طبعا مش هيطيق، هيقوم جاي ماسكك ويديك بقى شاش ذكي او فلاكي او جامعه كلها لك، هيخسرك مش هيسيب لك حاجه. فطبعا ده حسب البلاغ اللي هتأديه الأم. لو كان بلاغ قوي وشديد اللهجة يبقى الأب هيقوم بدور فوري، ولو كان البلاغ على التراخي وفي الرفق والحنية يبقى الأب هيستشعر إنها يعني البلاغ رفيق، وبالتالي هيقوم جاي مشدد عليك بالكلام بقى ويأدبك ويهذبك، ولك ليه يا حبيبي عملت كده؟ هو مش لازم تسمع كلام والدتك، أنت الراجل هنا بدالي، أنا سايبك راجل تعمل كده في والدتك. ويبدأ إيه؟ يبنيك بناء جيد. وده المطلوب، إنك أنت لما تخطأ تجد من يصوبك ومن يوجهك التوجيه السليم. فبنقولهم ان الرفض والعناد ده ممكن يكون موجود في بين الاب وبين الأب والابن أو بين الابن وأمه. كذلك نجد صورة غريبة شوية في الرفض مع البنات والأمهات. البنت هترفض برضو من أمها. الأم دايما ضعيفة ومسكينة وهي القاعدة تطبخ وتغسل وتعمل، تطلب من بنتها أنها تساعدها بأي صورة من الصور، البنت تلاقيها إيه؟ تقولك لا أنا مش فاضية، لا أنا مش عارف بذاكر، لا أنا ورايا إيه؟ وطبعا لو كانت من البنات اللي هم مش ملتزمات هتقولك لا أنا ضوافري طويلة، لا أنا ضوافري هتتبل، أنا صوابعي مش عارف أحصل لها إيه؟ لكن لو كانت من الملتزمات هتعمل بقى إيه؟ ممكن هي تتنحى وتتهرب من مساعدة الوالدة. وفي نفس الوقت تجد أن هذه البنت تسلك سلوك غريب تجاه والدها، إنها تغار على والدها من أمها. يبقى في نوع من الغيرة، البنت تغير من أمها. يعني إيه؟ البنت تتقرب لوالدها وبتحاول تشوه صورة الوالدة. يعني مثلا ممكن تكون والدتك عملت لكم أي طبخة، عملت لكم صينية كيكة مثلا ولا حاجة، أنت أول ما والدك يجي تقول له أمي عملت صينية كيكة بس الله لا يوريك محروقة من القعر ونسيت تحط السكر قامت رشة على الوش، وتفضل تشوه صورة الصينية. إيه الهدف؟ الهدف إن هي تنال مرتبة عند والدها، إن هي تبقى دايما قريبة من والدها. الأم بقى مثلا إيه، خلاص بقى تعبت عناء اليوم وعايزة تستقبل الوالد وهو جاي، مش معقول تستقبل والدك وهي ريحتها بصل، لازم هتدخل تغير هدومها ومش عارف إيه، تدخل إيدك مثلا تغير هدومها وتسرح شعرها وتستقبل والدك وهو جاي. البنت بقى تقوم جاية تقول لها برضو عجوزة، هتفضلي عجوزة مهما عملت في نفسك، عجوزة تلبس ما تلبسيش، عجوزة عجوزة. دي نوع من الغيرة من البنات لاتجاه الأمهات، دي موجودة في هذه المرحلة. تجد أن البنت بتحاول تقلل من حجم والدتها أو من شأن والدتها أمام الوالد. أيضا من المظاهر النفسية لمرحلة المراهقة مقاومة السلطة، مقاومة السلطة. إن الأبناء في هذه المرحلة بيكون عندهم رفض لجميع السلطات إلى حد ما، يعني بيرفض سلطة والده، يرفض سلطة المدرسة، يرفض سلطة مثلا المعلم، يرفض سلطة المربي في المسجد. بعض الشخصيات بتبقى كده، بعض الشخصيات. لكن هل ده سلوك سوي؟ لا طبعا، هذا ليس سلوكا سويا، لأن المفترض أنك أنت في البيت لازم يكون في نظام بيحكم البيت. إزاي تخرج عن هذا النظام؟ يعني مثلا إذا كان في البيت والدك واضع ضوابط أنك أنت لو خرجت تيجي مثلا بعد العشاء مثلا بساعة ولا ساعتين، لو سمح لك أنك تيجي الساعة واحدة اتنين خلاص مش مشكلة. لكن افرض قال لك لغاية 11 12 كده، هو حط ضابط، هل أنت يجوز لك أنك تكسر هذا الضابط وتقوم جاي تبات بره؟ ينفع؟ لا، طالما الأسرة حطت ضوابط معينة للدخول والخروج يبقى لابد ان احنا نلتزم بهذه الضوابط. هذه سلطة، لكن لابد ان احنا ننفذها ام لا، لانها بتعمل على حماية ورعاية الأسرة. تخيل كده مثلا لما الأب يقول لك بلاش تتزامل وتتصادق مع الشلة اللي في الشارع اللي بتقف على الناصية دي عشان دول اولاد مش كويسين، هل لك ان تذهب اليهم وتصادقهم وتقف معهم؟ لا، الصح انك انت ما تقفش معهم، لأن الوالد يحاول المحافظة على كيان الأسرة، إنه مش عايز أي صورة من صور الانحراف تصل إلى الأسرة من خلال هؤلاء الشباب، وبالتالي بيحذرك من مصاحبة هؤلاء. إذن هذه السلطة سلطة مقبولة مش سلطة مرفوضة، لأنها تحجم هذه الأمور. أنت مثلا لك حرية، لكن هل من حريتك أنك ما تذاكرش؟ داخل على امتحان، لا أنا حر أذاكر أذاكر، ما ذاكرش ما ذاكرش، أنا عارف مستقبلي. لا، تعرف إيه؟ ده أنت طالما ما ذاكرتش ما انتش عارف مستقبلك، طالما انت عارف ان الامتحانات كمان يومين ثلاثه ولسه ما خلصتش يبقى انت ما انتش عارف مستقبلك. يبقى لابد من السلطه التي فوقك التي تقول لك اجلس ذاكر اعمل كذا سوي. هناك سلطه مرفوضه، ان هي يحدد لك كيفيه المذاكره، يقول لك انت اول ما تيجي من المدرسه ترمي الشنطه وتقعد تذاكر ولغايه الساعه 12 بالليل، ويبقى اسلوب لا يحتمل. ولكن نقول ان احنا يبقى العمليه وسطيه، نعم يكون في برنامج للمدارسة، برنامج للمذاكرة، برنامج للراحة، برنامج للنوم. طالما في برامج يبقى دي سلطة، لكن سلطة مقبولة ولا سلطة مرفوضة؟ هذه السلطة مقبولة، لأنها بترشد العلاقة بين الأب وابنه، بين الأب والأم، بين البنت وأخوها، بترشد هذه العلاقة داخل الأسرة، فلابد من تواجد هذه السلطة. أما الشاب الذي ينفر من هذه السلطة وعايز يتصرف بدماغه وعايز يعمل اللي عايز يعمله، هذا على أبواب انحراف، هذا على أبواب انحراف. لابد أن هو يحجم نفسه ويعرف أن مش معنى الحرية أن هو يكسر كل القيود، لا، نحن إذا كان هناك عندنا حرية فلنا دين يحكمنا ولنا مبادئ لا نتحرر منها، ولكن تربطنا المبادئ. معنى مثلا ذلك أن أقول لك الشاب يقول أنا حر، أنت حر يعني تعصي ربنا؟ أنت حر يعني تعمل كل الفواحش والمنكرات؟ أنت حر يعني تخالف أمر ربك سبحانه وتعالى؟ لا، الحرية لا تعني مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن الحرية تعني أنك تحسن العبودية لله سبحانه وتعالى. أنت حر يعني تعرف تصلي إمتى، عايز تصلي قيام أو ما تصليش قيام، لكن مش عايز تنحرف أو ما تنحرفش، لا، انحراف مرفوض لأنه يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، فما فيش حرية في الانحراف لأن الشرع نهى عن ذلك. إحنا بيحكمنا شرع أم لا؟ بيحكمنا الشرع، أمرنا الله عز وجل أن نغض البصر. واحد يقول أنا حر، أبص ما بصش ما بصش، إيه رأيك، حرية؟ لا، ليست حرية، بل هذه محاربة لشرع الله سبحانه وتعالى. الحرية أنك تلتزم بأمر الله عز وجل وشرع الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أمرنا أن نحصن فروجنا، واحد يقول لك أنا حر أعمل أنا عايز أعمله، هل هذه حرية؟ هذا انحراف عن شرع الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان يلتزم بشرع الله، الالتزام بشرع الله هو حقيقة الحرية، لكن مش معنى الحرية أن الإنسان اللي عايز يعمل أي حاجة يعملها. واحد عايز يخلع ملابسه ويمشي في الشارع عريان يقول لك أنا حر، هو حر صحيح حر، ده منظر حرية؟ هذا عبث، ليست حرية، هذا انحراف وليست حرية، لأن الشرع وضع لنا قيودا. عايز تقلع ملابسك آخرك يبقى تغطي من السرة إلى الركبة، اسكت، عايز تخلع ملابسك مش كده؟ لكن ينفع تخلع ملابسك خالص وتمشي في الشارع كده؟ ولا تنزل البحر بمايوه حتة دي كده؟ ينفع؟ ما ينفعش طبعا، في ضوابط معينة. عورة الرجل من السرة إلى الركبة، يبقى لما تحب تخلع ملابسك بحرية اخلع، بس في الحدود اللي حدها الشرع، انك انت تغطي ما بين الفخذ الى يعني ما بين السرة الى الركبة، ما بين السرة الى الركبة، دي حريتك. خلاص اقلع الفنيل، لا اقلع الفنيل، لا اقلع الشراب، اقلع الشراب، لكن غير كده لا، لابد ان انت تبقى محدد. اذا حريتنا لا تصطدم مع الشريعة، لا تصطدم مع ما حرمه الله عز وجل. واحد عايز يرتكب الزنا والفواحش نقول له اعمل عايز تعمله، انت حر؟ لا، هذه ليست حرية، لأن الله عز وجل حرم علينا هذا. واحد عايز يشرب خمر يشرب براحته، هو حر؟ لا، مش حر، لأن الله عز وجل حرم علينا هذا. فإحنا لازم نفهم أن حريتنا لها إطار، حريتنا لها إطار محدود، وهو ما أحله الشرع أو ما حرمه الشرع علينا. إذن هذه النقطة الخامسة، وهي مقاومة السلطة. النقطة السادسة، الاهتمام بمسائل الجنس، الاهتمام بمسائل الجنس. وطبعا هذه بتتواكب مع المرحلة، تتواكب مع المظاهر النفسية لمرحلة إيه؟ النمو. في هذه المرحلة هو بينضج مع جسمه، بتنضج كذلك أجهزته التناسلية، فبيزيد اهتمامه بها، وبالتالي بيحب يقرأ في هذه الأشياء. توصلي بيدور على أي كتاب بيتكلم عن الموضوعات الجنسية، عايز يقرأ عن أعضاء التناسلية، عن وظائفها، مش عارف إيه، عايز يقرأ، عايز يتعلم. ممكن هو يقرأ، وممكن هو يسأل أصدقائه، وده غالبا بيبقى خطأ، غالبا بيبقى خطا، لانه لما يسال اصدقائه دول ما عندهمش خبره، هيقولوا له ايه؟ سينحرفوا به. ولكن المفترض ان الانسان اذا اراد ان يتثقف في مثل هذه المسائل، ما المانع ان يسال المربي؟ لو كان هو بيخجل من سؤال والده، طب ما المانع ان هو يسال المربي، ان هو يسال معلمه في المسجد، ان هو يسال الاخ الذي يتابعه في المسجد، اساله، يقول له مثلا هذه المظاهر، مظاهر البلوغ، كيف نتعامل معها، كيف نوظف التوظيف السليم، يسأل في هذه المعاني. ولأن كثير من الناس لا يسألون، فإنهم يقعون في أخطاء ومخالفات شرعية جسيمة. في هذه المرحلة تجد أن شباب، قطاع عريض من الشباب، لأنه يسأل أقرانه ويسأل زملائه عن المسائل الجنسية هذه ونموه الجنسي، فيجاب عنه بإجابات خاطئة، فتجد الانحراف وممارسة العادات السيئة التي تنتشر في هذا القطاع. ولا شك أن هذه لها أضرارها، وإن شاء الله سنفرد لهذه المشكلة يعني بحث خاص بها، لأنها تحتاج إلى معالجة من ضمن معالجة مشكلات الشباب بإذن الله تبارك وتعالى. فبنقول أن الشاب المفترض أنه هو لا يشغل نفسه بالاهتمام بهذه الأشياء الآن. نمو الجنس ده زي نمو عضلاته، زي نمو انفعالاته، زي نمو مشاعره، نمو عادي، لماذا يوليه اهتمام كبير؟ خلي اهتمامك باهتمام عاجي جدا وتمر هذه المرحلة وأنت تفهم من الشرع ما يناسبك. الإنسان مثلا يفهم إن هو لو استيقظ صحى من نومه وقد احتلم ماذا يفعل، لو إنه حصل كذا ماذا يفعل، يبقى يعرف الضوابط الشرعية لهذه الأمور. فهذا النمو لابد أن احنا نمرره مرور سليم، مرور هادئ، بدون ما نشغل نفسينا بكتير ونحن نفضل نسأل كتير في هذا الأمر. أيضا من هذه المظاهر أحلام اليقظة، بتكسر في هذه المرحلة أحلام اليقظة، ودوت نتيجة إيه؟ نتيجة أنه هو عنده صورة من الكبت، أنه ممكن يكون شاعر بالظلم أو شاعر بالاضطهاد أو شعره مش قادر ينفس عن الطاقة التي عنده، فبيوجه جهده لأحلام اليقظة، يفضل بقى يحلم إن هو زي ما قلنا قبل كده ده البطل المظلوم، ويتخيل صور الظلم اللي هو بيتعرض لها وإزاي حل المشكلات دي كلها. طبعا المراهق في حلمه في أحلام اليقظة هيحل المشكلة، مش هيحل المشكلة، هيحل، ده هو البطل، لازم المشكلة تتحل. فبص تلاقيه في حلمه بيطرح مشكلة ويفضل حالم بيها ويفضل هايم في حلها لغاية ما يشعر أن حل المشكلة بتاعته ويخرج من مشكلة المشكلة ومن مشكلة المشكلة. طيب هل من الصواب أن احنا نترك الشاب يعيش في أحلام اليقظة هذه ولا نصحيه منها؟ لا، الإفراط فيها ممنوع، لا يفرط. طب نمنعه تماما من أحلام اليقظة؟ كل ما شوفه سرحان أقول له فوق بطل سرحان، ولا سيبه يسرح حبة؟ ها تعمل إيه؟ سيبه يسرح حبة ولا تفوقه على طول؟ ها إيه رأيك؟ سيبه يسرح حبة، سيبه يسرح حبة، لأن هو لما يسرح حبة هيفك الكبت اللي عنده شوية، هيفك الضغط النفسي اللي عنده شوية. هو شاعر في البيت إن هم ظالمينه ومضطهدينه ويعني واجعين دماغه مش عارف إيه، خلاص سيبه يحلم إنه كبر واتجوز وفتح بيت جديد وإنه بقى أب مثالي وبيطبطب على عياله وما بيضربش حد، ما بيقولش لحد لأ، وما فتح الموضوع على المالح، اللي عايز يخرج يخرج، اللي عايز يدخل يدخل، كل الممنوعات هو فاتحها مفتوحة أوبن، عادي عادي عادي، ما فيش حاجة لأ. خلاص سيبه يحلم الحلمين بتوعه دول، ولما يكبر مش هيعمل كده أصلا. فاحنا نسيبه يحلم حبة، لا نقطع عليه، مش معقول نحرمه في الدنيا ونحرمه كمان في الأحلام. يعني هو الراجل مضايق عليه في الدنيا كمان في أحلامه، سيبه يحلم شوية انه راكب حصان ابيض، سيبه يحلم ان هو اتجوز وجاب 20 عيل، كله احلام مش خسرين حاجة، احلام ببلاش. فاحنا نسيبه يحلم حبة، ما نضيقش عليه حتى احلامه، لكن ما نسيبهوش يحلم كتير، ما يقضيش طول يومه حالم بقى، تبص ليه ماسك الدفتر قاعد كده قدامه سرحان هيمان، ايه يا ابني بحلم، هو حلم ياخد في ايده ساعة، اصل احلام اليقظة دي بتطول، وبعدين احلام اليقظة دي كنترول في ايدك انت، عايز تصحى بتصحى، يعني خلاص عايز تقف لغايه هنا بتقف، وبعدين تروح تعمل حاجه وترجع تكمل الحلم، مفيش مشكله، الاحلام مستمره، يعني اكنك وقفت عملت بس توقيف وكملت. فالحلم ممكن يقعد معاك 3 4 ايام وانت شغال في حلم واحد، اصل مشكله كبيره، ممكن تكون بتحل مشكله الشرق الاوسط وانت بقى الزعيم والملهم اللي هتحل الازمه واللي تخلص الدنيا من القيود اللي عليها. فالحلم طويل مش صغير، ده موضوع خلافه يا اخواننا وانت بتتكلم في حاجه بسيطه، فطبعا ده لازم ياخد معاك 3 4 ايام. طبعا مش معقول احنا نسيب الشاب يفضل 3 4 ايام يحلم بالمنظر ده، يعني خلي الاحلام قصيره وصغيره، مش هنحلمه من الاحلام، لكن مش هنسيب له الحبل على الغارب في مساله الاحلام. طبعا ممكن واحد يبص يلاقي نفسه عنده انيميا يحلم ان هو بقى بطل حديد وشايل اثقال وعضلاته تخن شويه الرز، خلاص مش مشكله سيبه يحلم، طالما هو عايز يحلم حلمين ثلاثه وخلاص على كده. فبنقوله من احنا مش عايزين افراط في الاحلام، ومش عايزين كذلك نمنع الشاب من الاحلام. أيضا من المظاهر النفسية لمرحلة المراهقة شدة الحياء، شدة الحياء، إن هو هذه المرحلة تتميز بالحياء الشديد، وده كويس ولا مش كويس؟ ها كويس ولا مش كويس؟ الحياء خير، الحياء خير. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وإدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء شعبة من شعب الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء كله خير، قال الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء شيء طيب، ما ينفعش إن إحنا نكسر حياء الإنسان أو نقول له يا رجل ما تكسفش، لا لازم يكسف، لازم عنده حياء، ولكن حياءه لا يمنعه من أخذ حقه، لا يمنعه بمطالبة بحقوقه. إذا كان لك حقوق لا تستحي من المطالبة بها. انظر في موقف عبد الله بن عباس رضي الله عنه عندما كان يجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يساره أشياخ شيوخ كبار، فالنبي عليه الصلاة والسلام شرب، ثم يجب أن يعطي الإناء لمن؟ لمن على يمينه. السنة أنك أنت لما تشرب تدي الإناء للي على اليمين مش للي على الشمال. فكان اللي على اليمين مين؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه: أتأذن لي أن أسقي أشياخ قومك؟ فقال: لا والله يا رسول الله لا أوثب بنصيبي أحد. قال له: لا لا أوثب بنصيبي أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ فتله في يده، يعني الدهول في يده. أعجبته هذه الثقة، أعجبه هذا المطلب. شاب فطن يدرك أن أثر الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كأي أثر. إزاي يضحي به؟ دي حاجة ما تضحش بيها، حاجة ما فيهاش إصرار. قال له: لا، بأدب واحترام، النبي صلى الله عليه وسلم يحترمه. قاله: تأذن لي؟ قال: لا. تخيل، قال: تأذن لي؟ قال: لا. وبعدين بيبرر ليه، بيبرر ليه مش لا وبس، مش بر مش لا سوء أدب، لا لا، لأنه لا ينبغي أن أوثر بنصيبي أحد، ده منك، ده أثرك، هذه بركة منك أنت، كيف أتركها لغيري؟ هذا مزيد حب للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعجبه هذا التصرف، فتله في يده، دهوله في يديه. تخيل لو أن ابن عباس أصابه الحياء والخجل من أشياخ قومه، كان ضح حقه ولا ما ضعش حقه؟ كان ضح حقه. فبنقولهم أن الحياء ما يمنعكش من الحق، ده حق، ده ما يمنعكش الحياء منه، لك حق طلبه، خده، لو كان لك حق أطلب بحقك، ولا يمنعك الحياء أن تأخذ هذا الحق. طبعا مسألة حقي لابد أن تدرك ما هو حقك الطبيعي، يعني أنت لك حق فعلا ولا لا. كل واحد يقول لك من حقي، إيش عرفك أنه من حقك؟ إيش عرفك أنه أصلا لك؟ لابد أن تدرك هل هذا الأمر من حقك أم لا، هذه واحدة. ثم لو كان الشيء من حقك كيف تطالب به؟ تطالب به بأدب ولا بسوء أدب؟ بأدب، تطالب بحقوقك بأدب. ولو وجدت أن الناس متعنتة ولا تريد أن تعطيك حقك، خلاص تنازل أنت عن هذا الحق حتى تكون حسن الأخلاق، لكن لا تسوء أخلاقك من أجل الناس. ولكن نقول لو كان لك حق وتعرف أن هذا حقك فعلا، طالب بهذا الحق ولكن بأدب واحترام، تنال هذه الحقوق. نقطة تاسعة: نقص الثقة بالنفس. المظاهر النفسية لمرحلة المراهقة، من المظاهر النفسية لمرحلة المراهقة نقص الثقة بالنفس. بنقول إن في هذه المرحلة كثيرا ما نجد الشباب يرفض الأعمال. تيجي تقول له مثلا اعمل، روح انت اشتري الطعام عشان نعمل إفطار، يقول لك طب بلاش أنا، طب ما تبعت حد غيري، طب ما تبعت علي معايا، تبعت إبراهيم معايا، طب مش عايز تروح لوحدك ليه؟ مش عايز يتحمل مسؤولية، خايف يفشل، خايف يفشل. نقول لا، لابد ان انت يكون عندك ثقة، لابد يكون عندك ثقة بنفسك انك قادر على النجاح، انك ممكن تنجح، ممكن تعمل اعمال وتنجح فيها. ولذلك نقول ان هذه المرحلة تتسم بهذا السلوك، انه بيكون عنده خوف من الفشل، خوف من عدم النجاح، خوف من الاخفاق، ولذلك لا يحب ان يتعرض للاعمال مهما كانت الاعمال يسيرة. ممكن تقول له انت تيجي تفتح الجامع بس وتأذن، يقول لك لا بلاش انا، ليه؟ خايف لحسن النور يتقطع. طب وايه المشكلة؟ طب ما تأذن بره. يقول لك انا خايف صوتي ما وصلش للناس، وايه المشكلة؟ اديك سمعت اللي سمعته. يعني كل مشكلة لها حل، ولكنه لا يفكر في الحل، ما يفكرش في الحل، ولذلك يريد ان يبعد عن العمل بداية. تيجي تقول له انت مثلا اللي هتجهز المايك وتحط السماعات ومش عارف ايه، يقول لك لا بلاش انا، بلاش. ليه بلاش انت؟ لا، خايف احسن البتاع يقع، خايف احسن البتاع يقع، خايف احسن اللزق يتقطع، خايف احسن السماعة تتحرق. طب ايه المشكلة؟ ايه المشكلة لو حصل كل الحاجات دي؟ تتصلح، مفيش مشكلة، كل الحاجات دي ممكن تتصلح. فنقول ان الانسان لا لابد ان هو يكون عنده ثقة بنفسه، والمربي لابد ان يزرع هذه الثقة في من حوله، وبان يترك له المجال والفرصة ان يكرر التجربة مرة واثنين وثلاثة ويسانده. ثم ماذا يحدث لو انك حاولت وفشلت؟ ايه اللي يحصل؟ ايه المشكلة لو انت حاولت وفشلت؟ كأنك بتحل مثلا مسألة على الصبورة وطلعت غلط، ايه المشكلة؟ اي نعم ممكن تتضرب، لكن احيان كتيرة جدا ممكن متضربش، مش كده؟ وبالنسبة للضرب، هل الضرب دوت في مرحلة المراهقة هل هذا الضرب ممنوع نهائي ولا ممكن؟ ممكن، دي في احيانا نحتاج الى الضرب، ولكن كما ذكرنا قبل ذلك ان الضرب دوت مش من اي حد، مش من اي حد، لابد ان الذي يضرب ده يكون المربي الذي يربي عن قرب. يعني ابوك في البيت يضربك ولا ما يضربكش؟ ممكن يضربك، ممكن يضربك، يمسكك زي ما بيقولوا ايه يعني كسرك مفيش مشكلة، بس بنقوله حتى الوالد لما يجي يضرب في البيت لابد ان هو يتجنب ما يحدث العاهات المستديمة. مش معقول ان هو يكسر لك دراعك يخليك بعد كده ماشي ملوح، ما ينفعش، او يكسر لك رجلك يخليك ماشي طول عمرك تعرج، ما ينفعش، او يكون جاي يضربك بحاجة في عينيك يمشيك بعين واحدة، ما ينفعش. دي حاجات فيها ايه، فيها ديات، ما يجوز ان هو يضرب بهذه الطريقة. والضرب يكون كما ثبت عن السلف بعصا لينة، حتى العصاية لها مواصفات مش أي عصاية، يعني مثلا تضرب بلوح سرير، تضرب مثلا بعصاية زان خشب كده، لا أنسب عصاية تضرب بها، بس ما تضربوش بعضيكم، أنسب عصاية تضرب بها الخرزانة. خرزان هذه عصاية لينة تؤلم ولا تكسر، وهذه من مواصفات العصا التي ينبغي أن تضرب بها. أنت كأب في البيت أنت تضرب، تضرب بعصا تؤلم ولا تكسر، يعني لا تكسر عظم ولكنها تحدث الألم، واضح؟ لكن لو أنت جبت عصاية 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 خشب وبتجي ضارب، ممكن تكسر، تعمل تشرخ عقلة، ممكن تكسر إيد، مش كده؟ لكن لو أنت ضربت مثلا بعصاية لينة هتبص تلاقي الألم حاصل، لكن كسرت عظم؟ لا ما كسرتش عظم. طيب والضرب كذلك لا يزيد عن الحد، يعني الحد الحدود أقل حد فيه 10 ضربات، فأنت لا تتجاوز في ضربك 10، يعني ممكن تضرب 1 2 3 9 ماشي، لكن 10 دي في الحدود. إذن الضرب حتى له حدود، خد بالك ضبطها الشرع مش أنت اللي بتقولها، فالعلماء وضعوا ضابط إن الضرب له حدود وله ضوابط، وحتى العصايا اللي بتضرب بيها لها شروط مش أي عصايا، والأماكن اللي بتضرب فيها ما يجوز إنك تضرب على الوجه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لطم الوجه، نهى عن لطم الوجه، ما يجيش ابنك زعلك تقوم جاي ضربه بالقلم. ينفع تضربه بالقلم؟ ما ينفعش تضربه بالقلم طبعا، اولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لطم الوجه اولا. ثانيا طبيا، افرض ضربته بالقلم جاله انفصام في الشبكيه، عاش الولد طول عمره اعمى بسببك، بسببك مش كده؟ تخيل لما ابنك ده يكبر وبسببك انت ما يشوفش، ادي الالم النفسي اللي هيصيبك انت كأب أو كأخ، ألم نفسي ولا مفيش ألم نفسي؟ ألم نفسي. فلذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تجنب الوجه في حكم كتيرة جدا، الوجه فيه أجهزة حساسة، في العين، في الودن، تخيل أنت ضربته سببت له صمم في أذنه، مش ممكن؟ ما بنسمعش إن واحد ضرب واحد على ودنه عمل له صمم في أذنه بقاش يسمع، التاني عمل في صمم في الشبكية، التاني عمل مش عارف إيه، رابع إيه، خامس إيه، لا. إذا نتجنب الوجه، إذا الضرب له ضوابط، وبنقوله إنه هو في مرحلة المراهقة مش ممنوع، ولكنه بنقلله بقدر المستطاع، بنحط بداله بدائل كثيرة من التوجيه والإرشاد والنصح والوعظ وطول النفس في الكلام والحوار مع المراهقين حتى نصل إلى الغاية المطلوبة. فنقول إن من المظاهر النفسية لمرحلة المراهقة نقص الثقة بالنفس، ودوت نتيجة إنه هو بيشعر بالعجز أو الخوف من العجز، خايف لحسن يعجز عن أتمام المهمة أو أنه يفشل في أداء هذه المهمة. يقول وينشأ معظم الشعور بعدم الثقة لدى المراهقين في فترة البلوغ مما يلي، في 3 أسباب بيكونوا هم دول السبب في الشعور بعدم الثقة. السبب الأولاني نقص المقاومة الجسمية والقابلية الشديدة للتعب، نقص المقاومة الجسمية يعني جسمه متعب مرهق مش قادر جسمك يقاوم التعب، وبالتالي بيحصل نوع من ايه، من الشعور بعدم الثقة، خايف تشيل ما تقدرش تشيل، خايف تروح مشوار ما تقدرش تكمله نتيجة انك حاسس بالإرهاق والتعب، فدوت سبب من اسباب عدم الثقة. النقطة الثانية الضغوط الاجتماعية المستمرة التي تطلب منه القيام بمهام اكبر من قدراته، دايما والدك في البيت يحملك مسؤوليات اكبر بحجة انك كبرت بقيت راجل، يقولك انت بقيت راجل اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، ممكن تكون دي اعمال كبيره عليك، اعمال انت لا تتحملها، وبالتالي الضغط الاجتماعي عليك المستمر بيحسسك ان انت ممكن ما تنجحش، ممكن تفشل، يديك عدم ثقه في نفسك. النقطه الثالثه نقد الكبار لطريقه اداء العمل، ممكن انت لما تيجي تعمل العمل ده تتلقى النقد، يقولك ده برضو منظر، ده حاجه تعملها مش عارف تعمل، مش عارف تشيل، مش عارف توصل، مش عارف تحط، تتلقى النقد. طالما انت بتتلقى النقد بصفه مستمره يبقى انت كده هتعمل ولا هتتوقف؟ هتتوقف عن اداء هذا العمل. طبعا لاعاده هذه الثقه لابد من بنود أخرى، منها أن المراهق ينبغي ألا يكلف بأعمال جسيمة. المراهق لا يكلف بأعمال ضخمة كبيرة، ولكن يكلف بعمل صغير، ينتهي هذا العمل يتلقى عمل آخر غيره. كذلك إذا قام بعمل ينبغي عليك أن تساعده في هذا العمل، يعني تقسم له العمل ده يتم إزاي، تعمله له على مراحل بحيث أنك أنت تساعده فيه فعلا، تعمل له بعض أجزائه وهو يعمل أجزاء تانية. كذلك ألا يكلف المراهق بما يخشى الفشل منه. المراهق خايف يفشل في حاجة معينة، ما تكلفوش بالحاجة اللي هو خايف منها دي مباشرة، ولكن كلفه بحاجات جنبها قريبة منها لغاية ما يجي يعملها، لغاية ما يعملها يتدرج في النمو والتوجه نحوها خطوة بخطوة. لابد أيضا من إشباعه بحاجته إلى النجاح. هو المراهق يحتاج إلى الشعور بالنجاح، ولذلك إذا قام بعمل ونجح في هذا العمل لابد أن أنت دايما تقول له عبارات النجاح، تقول له ما شاء الله، بارك الله فيك، تمام كده، أحسنت، ربنا وفاك، تقول العبارات والجمل اللي هي ممكن تدفعه إلى الأمان. النقطة العاشرة من مظاهر النفسية لمرحلة المراهقة الانفعال الشديد. الانفعال الشديد تجد المراهق بيثور بسرعة، ممكن هو يغضب بسرعة ويعلي صوته ويضجر ويعمل حركات وألفاظ ويخبط الباب ويكسر الإزاز. ممكن كل هذه الأشياء تحدث من المراهق، ولكن مع أنه بيثور بسرعة لكن ممكن هو يهدأ أيضا بسرعة. وهنا نقول أنه لابد أن احنا نتحمل بعض الشيء هذه الثورة، ولكن لابد من توجيه المراهق إلى أنه عندما يثور يجب أن يرجع إلى الشرع. يعني أنت لما تغضب، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن احنا نعمل إيه؟ أنك أنت تغير من شأنك. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام لما الرجل أتى يستنصحه قال له لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. فأنت عندما تجد نفسك على وشك الغضب ذكر نفسك بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تغضب. لما تحس أن صوتك أعلى وقف نفسك شوية ووطي صوتك. لا مانع من التراجع، لا مانع من التراجع، وعلى المربين والآباء أن يسمحوا بهذا التراجع. يعني لقيت ابنك عايز يتراجع، تسد عليه الأبواب ولا تتركه يتراجع؟ خلاص سيبه يتراجع. قال لك ما قصدش، خلاص سيبه يعدي. مش تقول له ازاي ما تقصدش، ده انت صوتك كان بيسمع الشارع. طب هيعمل ايه يعني؟ ما خلاص هو صوته سمع الشارع وهو بيتراجع، بيقول لك ما كنتش اقصد، مش قصدي، ده هو صوتي اللي عالي لوحده. واحيانا الشاب لا يشعر بان صوته مرتفع نتيجه ان لسه نبرات صوته جديده ولسه صوته تخين، فمش عارف صوته بيوصل لغايه فين. ممكن يكون صوته بيجيب للشارع اللي ورا، هو مش واخد باله. فلما يدرك الشاب منتهى صوته بعد كده نقدر نحاسبه ونحجم هذا الامر. اذا هذا الانفعال الشديد لابد ان هو يعني يرشد ويوجه. هذا الانفعال الشديد لا نتركه هكذا، ولكن ننصحه ان هو لا يكثر من هذا الانفعال، وانه لو انفعل يحاول ان هو يهدئ من نفسه، وان هو يتذكر شيء. يعني ممكن يكون في يعني زي كلمه سر في البيت بين الاب وبين ابنه، لما الابن يجي ينفعل يكون في كلمه سر بين الاب وابنه، اي كلمه يقولها الاب فيفهم منها الابن انك لازم تمتص هذا الانفعال. او ممكن تكون بصة، او ممكن تكون ابتسامة، او ممكن تكون حركة. اخبرك يعني مثلا انت ايه في الهدوء بتتفق مع والدك ان انا لو انفعلت ومش عارف ايه اقول لك ماشي انا ممكن اسيبك، بس لازم نفتكر او مفكرك تتراجع. خلاص طب هتفكرني ازاي؟ اقول لك ارفع لك ايدي كده. خلاص طيب انت دخلت البيت وعملت زعق ومش عارف ايه، والدك شافك عمل لك كده، فانت تفتكر ايه؟ تفتكر انك انت لازم تخفض صوتك. يعني يحصل نوع من الارتباط الشرطي بين الاشاره وبين السلوك، بين الاشاره وبين السلوك، او بين الكلمه وبين السلوك. فالاب يشاور، مش يقول لك هذبحك، لا مش كده، اشاره خفيفه تعني افتكر اللي احنا اتفقنا عليه. فمجرد ما شاور لك كده هو يبقى انت خلاص عارف انك انت داخل غلط على طول. ما تقاوحش لانك انت بتتفاهم مع والدك او بتتفاهم مع المربي. ممكن يكون مثلا اخوه في المسجد متفقين ان احنا لازم يكون في ادب في احترام، محدش يعلي صوته في المجلس. طيب لو حد على صوته في المجلس هشاور لك كده، تفهم ان انت صوتك عالي يبقى لازم تنخفض ولازم ترجع. يبقى لو احنا قاعدين في المجلس واخ على صوته، مجرد ما اسمع عمل له كده هو فهم، اصبحت ديت رساله موجهه مني اليه. مجرد بس ما رفعت ايديا او شاورت له او قلت كلمه او بصيت له بصه احنا متفقين عليها هيبدا يتراجع ويرجع الى هجه وسمته. هذا الأمر لابد أن احنا نتفق عليه ونتحمله، لأن هذه المشاكل كلها، هذه المشاكل لا تجتمع في شاب واحد. خد بالك، مش العشر نقط دول لهم في واحد، لا، ده ممكن كل دول ما لهمش في حد. مش لازم كل مراهق يكون بيعاني من مرض من الأمراض دي، لا مش لازم، ومش لازم نجد كل هذه الأمراض في مراهق واحد، لا، ده ممكن نجد مرض واحد في مراهق. وكذلك يجب أن نعرف أن هذه الأمراض أو هذه المظاهر هي مؤقتة، مظاهر مؤقتة، مجرد ما حدث النضج النفسي والاستقرار النفسي كل ده هيتغير، كل ده هيتغير. هبص لحصل نوع من الاتزان والهدوء، وخلاص فهم ان والده ده والده صح، سلطة ايه وبتاع ايه اللي انا كنت بفكر فيه زمان، ده انا كنت مش عارف ايه، يبدأ يعقل ويبدأ يفهم الامور على طبيعتها. فكل اللي احنا بنقوله ده بعد قليل يحدث نوع من الاتزان والهدوء والاستقرار وينتهي تماما. فهي مرحلة لابد ان احنا مع المربين ومع والدينا نتعاون في انها تمر بهدوء، لان كما ذكرنا ان طفولة هادئة تؤدي الى مراهقة هادئة، مراهقة هادئة تؤدي إلى رشد هادئ. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وإن شاء الله نبدأ أسبوع جاي استكمال برضو باقي هذا الأمر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47-652، وتليفون محمول 010-16-19-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.